بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا اليوم الخامس من شوال لسنة 35 و400 ألف من الهجرة، في هذه الحلقة الثانية من حلقات الجلسات الحديثية في قراءة هذه الأجزاء الحديثية المباركة بإذن الله. ونرحب بالمشايخ الفضلاء الشيخ الفاضل أبي محمد خالد بن عبد الرحمن المصري حفظه الله تعالى، الشيخ الفاضل أبي محمد أحمد بن حسين السبيعي حفظه الله تعالى، والشيخ الفاضل أبي عمر أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تبارك وتعالى، والشيخ الفاضل أبي العباس عادل بن منصور اليماني حفظه الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولهم وللقائمين على إذاعة النهج الواضح الغراء التوفيق والسداد لبث مثل هذه الدروس المباركة. وقد أتممنا القراءة في رسالة أبي الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة في وصف سننه بالأمس القريب، وأتممنا قراءتها مع تعليقات من المشايخ الفضلاء. نرجو الله تعالى أن يوفقنا لقراءة هذه الرسالة المباركة شروط الأئمة الستة الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 750 من الهجرة. ونشرع في قراءة الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد على آله وسلم. قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن بن المعتز البغدادي عن أبي المعمر المبارك ابن أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن المعمر الأنصاري قال: قال الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر ابن علي المقدسي رحمه الله تعالى: فإن قيل إن كل واحد من هؤلاء الأئمة الستة، يعني البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صنف كتابا على حدة ولم يتفقوا على ما أخرج الأول من غير زيادة ولا نقصان، فهل تجري كلها مجرا واحدا في الصحة أم تتباين في المعنى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فقوله رحمه الله تعالى: فإن قيل، فبما أن هذه اللفظة قد جاءت بعد إسناد المخطوط بما يفيد أنه من قول المصنف، ولا يوجد ما يثبت أو ما يفهم أن ثمة سقط، فيحمل كلامه رحمه الله تعالى على أن مراده هو أنه رحمه الله تعالى يريد أن يبين ما الذي سيتكلم عنه، واضعا هذا السؤال بين يدي بحثه، ثم يجيب عن هذا السؤال الذي سيكون موضوع رسالته. وقد يقول قائل: كيف صح أن يبتدئ فإن قيل على هذا السبيل أو بهذا السياق، وكأن في الكلام نقص أو اضطراب؟ فالجواب عن ذلك أن يقال إن المصنف رحمه الله تعالى، وهو المتوفى في عام 750 للهجرة رحمه الله تعالى، نظرا لاشتغاله في الحديث رحمه الله تعالى، فإنه جاءته بركة أو شيء من صفة بركة السلف الصالح في ترك التكلف الاصطلاحي والولوج إلى المقصود بالعبارات الظاهرة، فلا إشكال في أنه يبتدئ هذه البداية. وأحب هنا أن أشير من باب الفائدة والنصيحة للطلاب عامة أن أقول أنه ينبغي لنا أن نتقفر هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى في مثل ما صنع المصنف هنا من ترك التكلف وترك التركيز على المصطلحات على نحو يغيب الذهن والعقل والقلب عن المقصود الأكبر من جمع الهمة على التفقه في معاني كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما كان عليه السلف الصالح. فالسلف الصالح رحمهم الله تعالى ما اصطلحوا على ما اصطلحوا عليه من المصطلحات الحديثية إلا لوجود مقتضى شرعي ولوجود معاني علمية. فلما وجدت الأسانيد وحملت الرواة والكتب احتياجا لمثل هذه المصطلحات فتكلموا فيها، ولذلك تجد أن تصرفاتهم في هذا الباب إنما دفع إليها الحاجة العلمية الشرعية الماسة لا إرادة التفنن والتفلسف ونحو ذلك. وأضرب مثالا على هذا الحديث الحسن، فكانوا رحمهم الله تعالى في غالب أحوالهم وعامة تصرفاتهم يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، ولم يكن لفظ الحسن بالمعنى الذي تكلف المتأخرون في تبيين حدوده وشروطه، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فنبه بقوله الأكثرين أي من المصنفين في المصطلح ما بين حاشا طبعا بعض الأئمة رحمهم الله تعالى الذين لهم اصطلاحات خاصة ولهم إطلاق خاص، ولكن المقصود هنا من الاستشهاد أن هذا التصرف من السلف الصالح حين جاء الأئمة المتأخرون أهل الاستقراء كالذهبي رحمه الله تعالى وعرج على هذه المسألة، فجعل الحدود التي وضعت للحسن من الأمور المشكلة كما أشار في الموقظة، فهذا دلك على أنه رجع إلى الاعتبار الذي لاحظه السلف الصالح وهو تقسيم الحديث إلى ما يثبت ويحتج به وإلى غير ذلك. وهذه مجرد إشارة، فأقول ينبغي أن يتحرز من طريقين وخيمين قد فشى يعني بحسب ما نرى يعني في زمننا هذا. أحدهما طريق أهل العقوق والحقد والغلوي، وهم الحدادية ومن شايعهم ممن يزعمون أن أهل العلم منقسمين إلى فريقين متقدمين ومتأخرين، وأنهم يريدون الرجوع إلى المتقدمين ويسقطون ما بين ذلك، وفي الحقيقة أنهم لا يريدون الرجوع إلى المتقدمين إنما يريدون الرجوع إلى أنفسهم عياذا بالله تبارك. والطائفة الأخرى هم طائفة الذين يصح أن نطلق عليهم الطائفة الطاووسية التمثيلية التي تتخذ من صناعة العلم ومن صناعة الاصطلاح بهرجا تدل به على انفرادها بصفات دون الناس، وهذا لا يعني بكل الأحوال التزهيد في شيء مما كتب أهل العلم، بل ينبغي للطالب أن يقرأ خاصة المتخصص في الحديث كل ما كتب في الحديث، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى الجواب أن بعض أهل الصنعة سألني ببغداد الجواب أن بعض أهل الصنعة سألني ببغداد عن شرط كل واحد من هؤلاء الأئمة في كتابه، فأجبته بجواب أنا أذكره هاهنا بعينه ورمته.
هذا فيه يعني بيان السبب الذي بعثه على التصنيف، وهو أنه سؤال وجه إليه، وهذا فيه التصريح أنه سئل عن شرط هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، قال رحمه الله تعالى إمعانا في النصح فأنا أجبته بجواب أنا أذكره ها هنا بعينه ورمته فدل على أنه ارتجل الجواب للسائل ثم لما رأى فائدة جوابه عمد إلى أن يكتبه حتى تعم فائدته. نعم.
قال قلت اعلم أن البخاري ومسلما ومن ذكرنا بعدهم لم ينقل عن واحد منهم أنه قال شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم. لا لا ما هو راح يتكلم بعدين على شرط البخاري ومسلم، الأفضل أن تؤخر بعدين طول الكش. قال واعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجه، إلا أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة مثل حماد بن سلمة وسهيل بن أبي صالح وداود بن أبي هند وأبي الزبير والعلاء بن عبد الرحمن وغيرهم، جعلنا هؤلاء الخمسة مثالا لغيرهم لكثرة روايتهم وشهرتهم، فلما تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة ترك البخاري إخراج حديثهم معتمدا عليهم تحريا، وأخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة. ومثال ذلك أن سهيل بن أبي صالح تكلم في سماعه من أبيه فقيل صحيفة، فترك البخاري هذا الأصل واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه، ومسلم اعتمد عليه لما سبر أحاديثه، ووجده مرة يحدث عن عبد الله بن دينار عن أبيه، ومرة عن الأعمش عن أبيه، ومرة يحدث عن أخيه عن أبيه بأحاديث فاتته من أبيه، فصح عنده أنه سمع من أبيه، إذ لو كان سماعه صحيفة لكان يروي هذه الأحاديث مثل تلك الأخرى. وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الأئمة وأطنبوا، ولما تكلم فيه بعض منتحلي المعرفة أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه لم يخرج عنه معتمدا عليه، بل استشهد به في مواضع يبين أنه ثقة، وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث غيره من أقرانه كشعبة وحماد ابن عزيد وأبي عوانة وأبي الأحوص وغيرهم. ومسلم اعتمد عليه لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين رووا عنه حديثا لم يختلفوا عليه، وشاهد مسلم منهم جماعة وأخذ عنهم، ثم عدالة الرجل في نفسه وإجماع أئمة النقل على ثقته وإمامته. فهذا الكلام فيما اختلف فيه من إخراج أحاديث هؤلاء وما جرى مجراهم.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. هنا يبين الإمام أو يبين الحافظ ابن طاهر رحمه الله ما يتعلق بشرطي البخاري ومسلم من جهة، وما يتعلق باختلافهما في إخراج أحاديث رواة تفرد بهم مسلم دون البخاري. فهنا مبحثان، مبحث يتعلق ببيان شرطهما أعني البخاري ومسلم، ومبحث آخر وهو ما يتعلق بالرواة الذين تفرد مسلم رحمه الله بالرواية عنهم دون شيخه البخاري. أما المبحث الأول فالشرط الذي يتفقان عليه ولا يختلفان فيه أنهما لا يخرجان إلا حديث الثقة، ولا يخرجان إلا الحديث الموصول، ولا يخرجان ما علم ضعفه، ولا يخرجان ما يرى أحدهما أو كلاهما أنه ضعيف. فهما في هذه الشروط رحمة الله عليهما لا يختلفون في اعتبارها، فهما كلاهما لا يخرجان المرسل، ولا يخرجان المنقطع، ولا يخرجان الحديث المعروف بالعلة
ولا يخرجان حديثا في إسناده من يعتقدان أو يعتقد أحدهما ضعفه، ولا يخرجان الحديث المنقطع إلى غير ذلك مما هو معلوم. وأما الشرط الذي اختلف فيه ولم يعرج عليه هنا الحافظ ابن الطاهر رحمه الله ولم يذكره مبينا له، فهو ما يتعلق بشرط الاتصال كيف يكون. فعند البخاري يكتفي فعند مسلم يكتفي رحمه الله بمعاصرة الراوي عمن عاصر عنه ما لم يعلم عنه تدليس. فإذا كان الراوي الثقة لا يعلم أنه مدلس، فإن مسلما رحمه الله يخرج حديثه إذا ثبتت معاصرته لشيخه دون أن يلتفت إلى أن يشترط أن يكون قد سمع منه أو لقيه ما لم ينفي ذلك علماء الحديث. فها هنا شرط مسلم أنه يعتبر المعاصرة ما لم يكن الشيخ معروفا بالتدليس، وما لم يتكلم في روايته بانقطاع عن شيخه. فإذا وجد هذان الشرطان فإن مسلما يحتج به ويخرجه، بينما البخاري رحمه الله يضيف إلى ذلك اللقاء بأن يكون التلميذ ثبت عنه لقاء شيخه وسماعه منه ولو مرة واحدة. فإذا لم يثبت سماعه منه أو لم ينقل سماعه منه إما نفيا وإما إثباتا، فإن البخاري رحمه الله يحتاط فيقف في تخريج أحاديث هؤلاء إلا على وجه الشواهد والمتابعة. فكان شرطه في هذا الباب أقوم وأشد من شرط مسلم رحمة الله عليهما، ومن هنا اتفقوا من هذه الجهة على أن الأحاديث عند البخاري في الجملة أصح من الأحاديث عند مسلم في جملتها، وإن كان مسلم قد يخرج أحاديث أصح من أحاديث البخاري إلا أن الغالب الأول. هذا ما يتعلق بشرطهما فيما اتفق عليه وفيما اختلف فيه. وأما المبحث الآخر وهو اختلافهما في انتقاء الرواة، فإن البخاري رحمه الله في انتقاء الرواة الذين يخرج لهم في صحيحه شرطه في هذا الباب أشد من شرط مسلم رحمه الله. لذلك فمن تكلم فيه من الرواة في البخاري بلا شك كما يقول الحافظ ابن حجر وغيره من النقاد بأنهم أقل من الرواة الذين انتقدوا على مسلم. ذلك أن شرط البخاري في باب الانتقاء أشد من شرط مسلم رحمة الله عليهما. فمسلم خرج لجماعة كأبي الزبير وحماد بن سلمة وداود بن أبي هند وسهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن وغيرهم من هذه الطبقة الذين هم في مرتبة الحديث الحسن في غالب الأمر، وإن كان بعضهم يصحح لأمثال هؤلاء. فتحاشى الإمام البخاري حماد بن سلمة حين جاء عن جماعة من النقاد أن حمادا تغير بأخر، وقد عاب ابن حبان ذلك على البخاري رحمه الله، وقال ابن حبان ومن العجيب أن يعمد بعضهم فيخرج لبعض من تكلم فيه فيخرج لفليح بن سليمان وفلان ويدع شيخ الإسلام حماد بن سلمة. فحماد رحمه الله كما يقول جماعة من النقاد تغير بأخر، فلما دخل عليه التغير فإنه رحمه الله جنح البخاري إلى الاستغناء عن حديثه، فلم يخرج له إلا في باب المتابعات والشواهد خوفا من تغيره الذي طرأ عليه. ولكن انتقد على البخاري رحمه الله تخريج حديث من هو دون حماد كفليح بن سليمان وغيره. أما مسلم فإنه كان يحتاط في الرواية عن حماد في وقت التغير، وإنما خرج لحماد قديم حديثه وما رواه الأثبات واتفقوا عليه وتوبع على أكثره، فانتقى رحمه الله واحتج بحديث حماد وخالف شيخه البخاري رحمة الله عليه. وكذلك الحال في حديث أبي الزبير، وحديث أبي الزبير وأبو الزبير معلوم بالتدليس رحمه الله، وهو وسط حسن الحديث، تكلم فيه بعضهم من جهة تدليسه ومن جهة حفظه. فأخرج الإمام مسلم منتقيا أحاديث أبي الزبير وأكثر عن أبي الزبير من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير، إذ أن أبا الزبير مع حديث الليث بن سعد له من الخصيصة والمزية ما شجعت مسلما على أن يخرج حديثه من طريق الليث، فإن الليث بن سعد أتى أبا الزبير وقال له أعطني صحيفتك وقرأ عليه صحيفته ثم انصرف، ثم تنبه الليث فرجع إلى أبي الزبير فقال له علم لي على ما سمعت من جابر وما لم تسمع، فأخرج له أبو الزبير الصحيفة وعلم له ما سمع من جابر وما لم يسمع. فتبين من هذا أن مسلما انتقى من أحاديث أبي الزبير كانتقائه فيما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير رحمه الله، وهذا محمول على الاتصال، إذ أن الليث لا يروي عن أبي الزبير إلا صحيح حديثه. وكذلك مثل هذا انتقد على الإمام البخاري، ولكن البخاري احتج بمثل ما وقع فيه مسلم من هذا الانتقاء، فقد خرج البخاري لحميد عن أنس، وقد علم أن حميدا الطويل جل ما يرويه إنما يرويه بواسطة ثابت البناني عن أنس، فتجوز البخاري بذلك، إذ أن مدار الحديث من طريق حميد فيما عنعنه أو فيما كان محتملا للتدليس إنما يرجع إلى رواية حميد عن ثابت البناني، وثابت ثقة، فهذا قريب من صنع الإمام مسلم رحمه الله. وكذلك ما ذكر من الخمسة إنما خرج من حديث العلاء بن عبد الرحمن أحاديث قليلة تعد على الأصابع، منها ما جاءه من طريق أو ما رواه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وهو قليل جدا رحمه الله في التخريج، وكذلك ما رواه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وربما كان الصواب عن أخيه وما أشبه ذلك، فحيثما دار الإسناد دار على ثقة، إلى غير ذلك من البيان والإيضاح مما يدل على أن الإمام مسلم رحمه الله قد تنبه لأحاديث هؤلاء فاحتاط لما يرويه عنهم. وقد وقع البخاري رحمه الله في مثل ذلك كروايته عن فليح بن سليمان وعن غيره ممن تكلم فيه، لكن البخاري كذلك ما رواه عن الأويسي وغيره، إلا أن البخاري انتقى من أحاديث هؤلاء. فتبين من هذا باختصار أن البخاري ومسلما كل واحد منهما قد أخرج لرواه تحاشى هؤلاء الرواة الآخر، كذلك الإمام البخاري رحمه الله احتج بعكرمة وتحاشى عكرمة مسلم، فلم يخرج له شيئا إلا متابعة ومقرونا، واحتج به الإمام البخاري رحمه الله. وفي الجملة ينتهي البحث إلى أن انتقاء البخاري للرواة هو أقوى وأقوى من انتقاء مسلم رحمهم الله جميعا. ثم مما ينتبه إليه أنه حين نتكلم أو تكلم علماء الحديث عن شروط الأئمة سيما الشيخين البخاري ومسلم، إنما ذلك يعرف بطريق السبر والتتبع، وهنا يحتاج طالب العلم أن يعرف معنى السبر. السبر هو الذي يعبر عنه في اصطلاحنا المحدث أو اصطلاحنا الحديث هو الاستقراء، فيستقرأ ما رواه الإمام في كتبه أو في كتابه من الحديث، فيتبين من خلال هذا الاستقراء، يتبين من ذلك شرطه وطريقته في التعامل. وقد كان أئمتنا قديما علماء الحديث والأثر يسمون هذا السبر، أي يسمون الاستقراء هو السبر. وثمة فرق جليل عظيم بين يرحمك الله، وثمة شرط عظيم جليل في الفرق بين السبر وبين الاستقراء. فإنه في مادة اللغة إذا رجع إلى معنى السبر عند أئمة اللغة العربية، فإنهم قالوا سبر الأمر أي إذا جربه. ففي السبر ما يقتضي معنى المعايشة للعلم، وما يقتضي معنى المداخلة والملازمة لأبواب العلم، ومن خلالها يستطيع أن يستخلص المحدث قواعد من خلال سبره، أي من استقرائه ومن معايشته، بخلاف معنى الاستقراء فإنه في لغة العرب أو في اللغة عموما لا يدل على معنى المعايشة بقدر ما يدل لفظ السبر لمرويات الراوي أو لطريقة الناقد من علماء الحديث. ومعنى ذلك أن المحدث يعيش عمرا ودهرا مع الحديث أو مع كتب الحديث، فيتبين له تلك الشروط، فيستخرج تلك القواعد بعد سبر وبعد استقراء وتتبع كبير وبعد عمر مديد وبعد تجربة ومعايشة لهذه الكتب ولرواة الحديث. وهذا يدلنا أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يستعجل في استخراج قواعد وأن يدعي أنه استقرأ وسبر وتتبع مع أنه لم يقف على هذا العلم منه إلا القليل أو أقل من القليل، وإنما يعتمد في أبواب السبر والتقسيم والاستقراء على كلام الأئمة النقاد الذين سبروا واستقرأوا كتب الحديث ورواة الحديث، والله أعلم.
طبعا نظرا لأهمية هذه المسألة وهي مسألة السبر، فأحب أن أدخل مداخلة وأكد المعنى الذي تفضل به فضيلة الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى، وهو أن السبر لا يعني فقط أن يطلع على المادة المكتوبة كلها بالتتبع فقط، إنما السبر أمر غاية في العمق. فإذا كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يدعو الله جل وعلا أن يمنحه حفظ الذهبي ويقول عنه أنه من أهل الاستقراء التام، ويقول الذهبي وهو الذي وصف بذلك عن أهل الحديث أنه لم يبق لهم ذكر إلا في كتاب أو تحت تراب، فإذا كان ويقول عن علم الحديث أنه صلف، فليس السبر كما يظنه بعض الحدادية ومن يفتن بهم من الجهال أنه هو ما يشتغلون به وما يظهرونه وما يتريشون به، إنما هو أمر يحتاج إلى أمانة ويحتاج إلى ملكة ويحتاج إلى دقة، فليس كل أحد يفتح له في علم الحديث. فها هم العلماء رحمهم الله تعالى، من الذين يبرز فيهم من الحديث في علم الحديث؟ قد يبرز في الفقه أقوام وقد يبرز في غيره، ولكن الحديث لا يبرز فيه إلا الرجل تلو الرجل على مر العصور، وخاصة فيما يتعلق بالعلل. فلا يغرن مسلم ولا يغرن طالب صورة البحث في ترتيبها، ولكن عليه إذا أراد أن يعرف عمق بحث فعليه أن يتتبع البحث، فإن علم الحديث لا يمكن أن يعرف مرتبة المشتغل به بمجرد قراءة كلامه الظاهر، لكنك لا تعرف منزلة الرجل في الحديث حتى تأخذ أفراد مسائله وأحكامه فتبحث من ورائه فيتجلى لك منزلته، والله أعلم.
ما شاء الله. ما شاء الله.
حقيقة جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أن الإشارة والحديث عن الانحراف الحاصل في باب علوم الشرع من قبل كثير من المنتسبين والمشتغلين بها، هذا داخل في حراستها وفي النصيحة لله ولدينه ولعامة المسلمين. ومن ذلك أننا بلينا في عصرنا هذا بأقوام لم يعرفوا قدر أنفسهم أولا، ثم لم يعرفوا قدر أئمة الإسلام ثانيا، وابتلوا بالاعتداد بالنفس. ومن أولئكم الحدادية في باب الحديث، وهم سائرون على طريقة المليبارية أيضا. فتجد الواحد منهم في بدايات قراءات علوم المصطلح، ثم يتجه إلى مسألة عويصة أو إلى راو اضطربت فيه أقوال الأئمة، فيقول لك بملء فيه: أنا قد تتبعت، أنا نظرت في أحاديث هذا الراوي، أنا قد استقرأت، ونحو هذه العبارات التي لا يغتر بها إلا من كان مثلهم في الجهالة والغواية، ويلبسون بها على الجهال. فإن ومن أسباب الشيء بالشيء يذكر، من أسباب ذلك سهولة ممارساتهم للبحث الإلكتروني عن طريق مواقع الإنترنت وعن طريق المكتبات الإلكترونية كالشاملة والجامع الكبير والحديث وغير ذلك من الموسوعات الإلكترونية. حتى أن بعض هؤلاء يقول: أنا عندي هذا الكمبيوتر، إيش الدار قطني وإيش غيره، أنا عندي الكمبيوتر وعندي الشاملة، إيش الدار قطني وإيش غيره. مع أن هذا الذي يصح في حقه وأمثاله قول الإمام الألباني في مسألة أخرى: غر هؤلاء جهلهم، جهلوا غر هؤلاء جهلهم، جهلوا قدر أنفسهم وجهلوا قدر الأئمة. إلى اليوم في علل الدارقطني يشير إلى روايات يعلقها لم يجدها الباحثون في المصادر التي تحت أيديهم الآن، لا عبر المكتبات الإلكترونية ولا غير ذلك من وسائل البحث. فتيسر لهؤلاء أن أحدهم إذا أحسن استخدام الأجهزة الإلكترونية والمكتبات البحثية والبرامج البحثية أصبح يعد نفسه من أهل الاستقراء، سواء للأحاديث أو للكلام في الرواة. وهذا جهل، لأن وسائل البحث الإلكتروني نعم تقرب لك مادة، ولكنها لا تعطيك آلية الاستقراء ولا التتبع. على سبيل المثال وباختصار إن شاء الله تعالى، أن الراوي إذا تكلم فيه وأريد جمع رواياته وأحاديثه، فهناك أجزاء وروايات من الحديث وغيره لم تطبع أو لم يعثر عليها أو لم تدخل في هذه البرامج الحاسوبية. ثانيا، أن في هذه المواطن لا يذكر الراوي في كل موطن باسمه الكامل، فمعروف من طرائق الأئمة والرواة أنهم تارة ينسبونه إلى جده، وتارة ينسبونه إلى أبيه، وتارة يذكرونه بالكنية، وتارة يذكرونه بالاسم فقط للعلم به وغير ذلك أو لتقدم إسناده. وقد وجدنا أناسا اليوم يحققون كتبا، فيأتي مثلا إلى كتاب الطهور لأبي عبيد أو لغيره، فيقول: حدثنا ابن أبي مريم، يعني سعيد الإمام الجبد، فيقال إسناده صحيح. ثم بعدها بعشرة أحاديث: حدثنا ابن أبي مريم، ما يسميه سعيد، فيأتي هذا المحقق فيقول إسناده ضعيف، ابن أبي مريم هو أبو بكر، لأنه هكذا حفظ من أطراف العلم ومن أطراف المجالس والكتب أن هناك راويا اسمه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، بينما هو قد تقدم التصريح باسمه قبل قليل. هذا أمر موجود، بل وجدنا يا إخوتي من يحقق رسالة علمية في الاعتقاد جيد، فيقول مؤلفها حدثني عبد الله بن سليمان فيقول لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من كتب الحديث. وهذا هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن أبي داود الإمام الجليل المعروف، تقدم ذكره قبل بأسانيد. وهكذا وجدنا من حقق كتابا آخر ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد، ثم يقول حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثني أبي، فيترجم له وينقل توثيق الأئمة له، ثم بعدها بمواطن حدثنا معاذ يقول لم أجد له ترجمة.
الله أكبر.
هكذا يصنعون، ثم يقولون نحن من أهل الاستقراء. أي استقراء هذا؟ فإذا وجود الراوي أو بحثك بطريقة من طرق البحث الحاسوبية لا يوقفك على أحاديث الراوي من حيث الجملة، لأنهم يذكرونه بصور مختلفة في الأسانيد. هذا أولا. ثانيا، أن الاستقراء ليس فقط لأقوال الأئمة، ولكن يسبرون الروايات ويجمعون الأقوال ويميزون بين ما صح، يميزون بين ما صح وما لم يصح منها، ثم يبنون الحكم. فالشاهد أن هذه فتنة سببها هذه الطفرة الإلكترونية إن صح التعبير، وهذه القفزة الحاسوبية مع وجود هذه الأمراض النفسية في دواخلهم، نسأل الله العافية والسلام.
وهنا فائدة يختم بها إن شاء الله ما يتعلق بمسألة التتبع والاستقراء. فقد سئل الإمام الألباني رحمه الله في عدة مواضع، كما تجدونه في سلسلة الهدى والنور، سئل في عدة مناسبات وفي عدة مواضع عن الرجل أو عن طالب العلم المشتغل بالحديث الذي يستقرئ حال راو ما، هل يجوز أن يعتمد على ما ذهب إليه استقراؤه؟ فقال الإمام الألباني نعم، ولكن بشرط أن لا يخالف النقاد والأئمة. فقيل له كيف؟ قال مثلا فإذا اختلف الأئمة والنقاد في راو ما، فقال بعضهم ثقة وقال بعضهم ضعيف، فلك إن كنت متخصصا في هذا الفن أن تستقرئ مروياته ثم تختار أحد قوليهما إما توثيقا وإما تجريحا وتضعيفا. قال الإمام الألباني رحمه الله أما أن تعمد إلى رجل وثقوه واتفقوا على توثيقه فتقول استقرأت أحاديثه فتبين لي ضعفه، أو تعمد إلى رجل اتفقوا على تضعيفه فتستقرئ وتقول صح عندي صحة أحاديثه فهو ثقة، فهذا في الحقيقة ضرب لعلم الحديث ومخالفة لسبيل المؤمنين. والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا.
لا بد لنا هنا أن نذكر نسب هؤلاء، فهذا يذكرنا بمقولة جهيمان وفتنته حين كان يقول إن الرجل من أصحابنا لا يحتاج إلا أسبوع حتى يعرف أن يصحح ويضعف. فهذا يدلك على نسب هؤلاء وصلتهم ووشيجتهم بالتكفير. نعم،
جزاك الله خير. أيضا هذا بارك الله فيكم جميعا على ما قلتم، كانت نقطة يعني أن أتكلم فيها وأشار جزاك الله خير الشيخ أحمد لها، وهي أن علم الحديث كما يقول الألباني ويقول غيره من أهل الحديث يحتاج إلى عمر يمضيه طالب الحديث وطالب العلم فيه. هذا العمر الذي يمضيه يجعل علم الحديث يجري في دمه، فيكون كالسيد مع كالخادم مع سيده، يعرف كل ما يتعلق به. فهؤلاء مثل ما تفضلت عمرهم الحديث ضئيل جدا، بجانب ما يشتغلون به من تكفير وتبديع للأئمة وطعن في أهل السنة، فلا شك أن البركة منهم والخير ممحوق ومسحوب، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا هم جهلوا، هؤلاء الحدادية والمليبارية جهلوا طريقة أئمة الحديث، وهي أن لكل حديث نظر خاص، أن لكل حديث نظرا خاصة به، فلا يمكن التعميم أن تجري على جماعة من الأحاديث نفس الحكم. ولذلك هم غفلوا أو تغافلوا أو أوقعهم الله عز وجل في شر أعمالهم، فكانوا من أبعد الناس نصحا للأمة ومن أبعد الناس فقها لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكره ابن طاهر رحمه الله تعالى مما يتعلق بمعرفة شروط أهل أهل هذه الكتب يعني يقودنا إلى التكلم عن قضية مهمة أو سؤال للجواب عن سؤال مهم، وهو كيف السبيل لمعرفة مناهج المحدثين في مصنفاتهم؟ كيف السبيل لمعرفة مناهج المحدثين في مصنفاتهم؟ نظر أهل العلم في ذلك فقالوا يمكن معرفة منهجه عن طريق من إحدى الطرق التالية، منها وهو أفضلها أن يصرح المصنف بشرطه كما فعل أبو داود رحمه الله تعالى في رسالته لأهل مكة حينما ذكر السنن وطريقته فيها، ومنها أن يكون شرطه واضحا من عنوان اسم كتابه كما فعل البخاري رحمه الله تعالى حيث سمى كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فقوله الجامع أي أنه مصنف على طريقة المحدثين في الجوامع، قالوا والجوامع كتاب عند المحدثين يجمع جميع أبواب الدين من الإيمان والطهارة والعقائد والأحكام والرقاق والآداب والتفسير والسير والتاريخ والفتن وأشراط الساعة والمناقب والمثالب. فإذن هو كتاب جامع لهذه الأمور. الصحيح المسند، الصحيح اشترط فيه الصحة، وأما المسند فمعناه أنه اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المختصر فيعني أنه لم يستوعب جميع الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يدخل الآثار عن الصحابة أو عن التابعين في الأصل وإنما في ثنايا الكلام وسننه وأيامه. فإذا نستفيد من تسمية الكتاب معرفة منهج المصنف رحمه الله تعالى. أيضا من السبل في ذلك أن يبين أو أن يسأل صاحب الكتاب أو أن ينقل عنه كلام يفيد يعني في طريقته في الكتاب، مثل ما سئل مالك رحمه الله تعالى عن رجل فقال هل وجدته في كتابي، وكما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو تكلم الإمام أحمد عن المسند وأنه جامع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن يفهم شرطه عن طريق السبر والتقسيم، السبر والتقسيم واستعمالاته واصطلاحاته في الكتاب، فيستخرج العلماء من طريقته ومن كلامه شرطه ومنهجه في هذا الكتاب. فهذه بعض الأمور التي يمكن عن طريقها معرفة شرط صاحب الكتاب. وأيضا كما هو معلوم أن بعض العلماء الكبار قد ينص على أن شرط فلان في كتابه وكذا وكذا، فهذا مما يرجع إليه العلماء ويعتمدون عليه في كتبهم.
جزا الله المشايخ خيرا على ما تقدموا به من هذا التعليق المبارك بإذن الله. وأحب أن أذكر شيئا فيما يتعلق في السبر، وهو إمكانية وقوع السبر في هذه الأعصار، فإن كثيرا من الأغمار المتعالمين من الحدادية يزعم هذا السبر في نظره في هذه المصنفات المطبوعة في هذا الوقت، وإنما يعسر في مثل هذا لكثير من الأسباب، منها أن كثيرا من هذه المصنفات لم تخرج من حيز المخطوط إلى المطبوع. الأمر الثاني أن كثيرا من هذه المصنفات قد انتقت من هؤلاء الرواة ما صح من حديثهم. الأمر الثالث أن كثيرا من هؤلاء الرواة يعسر وجود رواياتهم أو مروياتهم في الكتب التي لم تخرج، فإن دعوى السبر في هذه المصنفات والمطبوعات يكاد يكون كالمستحيل، إلا أن بعض الأئمة مما له دربة في مثل هذا الميدان وبلغ في العلم رسوخا قد سبر بعض هذه الكتب ومناهجهم. الشيخ أبو العباس تريد أن تذكر هذا الشيخ ربيع. فلذلك ينبغي أو وجب التنبيه والتنويه على هذه الملاحظة. نكمل هذه الرسالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما أبو داود فمن بعده فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام. القسم الأول صحيح، وهو الجنس المخرج في هذين الكتابين البخاري ومسلم، فإن أكثر ما في هذه الكتب مخرج في هذين الكتابين، والكلام عليه كالكلام على الصحيحين فيما اتفق عليه واختلف فيه. والقسم الثاني صحيح على شرطهم، حكى أبو عبد الله ابن منده أن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، ويكون هذا القسم من الصحيح، فإن البخاري قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، ومسلم قال: أخرجت المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. ثم إن رأيناهما أخرج في كتابيهما ما اتفق عليه ومن فرد به قريب 10,000 تزيد أو تنقص، فعلمنا أنه قد بقي من الصحيح الكثير، إلا أن طريقه لا يكون كطريق ما أخرجاه في هذين الكتابين، فما أخرجوه ممن فردوا به دونهما فإنه من جملة ما تركه البخاري ومسلم من جملة الصحيح.
إذا أذن المشايخ جزاكم الله خيرا، أولا في أول الرسالة يقول رحمه الله: فإن قيل إن كل واحد من هؤلاء الأئمة الستة، كان من قبل ابن طاهر كما ذكر ابن عساكر رحمه الله وأيده ودلل عليه جمع منهم الحافظ ابن حجر في النكت، كانوا يعدون الأصول الإسلام في المصنفات 5 ولا يعدون منها ابن ماجه، ومن عد منهم فكان يدخل الموطأ لجلالة الإمام أو يدخل الدارمي، فكان ابن طاهر قيل هو أول من أضاف ابن ماجه إلى الكتب الستة في موطنين: في هذا الكتاب وفي كتابه رجال الكتب الستة الذي تبعه بعد ذلك عبد الغني ثم المزي في تهذيب الكمال، وهكذا الكتب التي جاءت عقب ذلك، فكلها تبع لابن طاهر في إدخال ابن ماجه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن سبب ذلك أن زيادات الموطأ على الصحيحين على الكتب الخمسة قليلة، وأما زيادات ابن ماجه على الكتب الخمسة فإنها كثيرة جدا، فكان في إدخال السنن ابن ماجه مع الكتب الخمسة تتمة للستة يعني إدخال مصدر يشتمل على أحاديث كثيرة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قيل إن ما زاده أعني ابن ماجه على الكتب الستة هو فوق 1,000 حديث، وفوق 1,000 حديث، وهي التي عني بالكلام عليها البوصيري في كتابه. فمن أجل ذلك أدخلوا سنن ابن ماجه رحمه الله لكثرة زياداته على الكتب الخمسة الأخرى، هذا أمر. الأمر الثاني فيما ذكره من القسم الثاني أنه صحيح على شرطهم، أي شرط هؤلاء بداود والترمذي والنسائي إلى آخره، ثم نقل عن ابن منده أن أبا داود والنسائي يخرجان أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم. تقدم معنا أمس في رسالة أبي داود بيان معنى هذه الكلمة من الحافظ ابن حجر وغيره، أن المقصود بذلك الطبقة، أن الطبقة الواحدة تشتمل على من في عبارته شدة في الجرح أو تساهل أو توسط، فإذا كان علماء تلك الطبقة تكلموا بهذا الرجل فهذا هو المقصود بالإجماع، يجمع على ترك إجماعا خاصا، وهذا تقدم بيانه. الأمر الثالث هذا القسم الثاني وما لحقه من كلمة المصنف فيها ما يسمى بالإلزامات. تعلمون أن الدارقطني رحمه الله قام بكتاب بعمل رسالته العظيمة الإلزامات ورسالته الأخرى التتبع، وهما مطبوعتان بعمل وتعليق شيخنا العلام مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والحقيقة أن الكلام على الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين يعطينا أمورا. الأمر الأول أن هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين وهما لم يلتزما بإخراج كل حديث صحيح خارجهما لهذه العبارات التي نقلها سينقلها ابن طاهر، وأيضا لأنهما كالبخاري مثلا سئل عن أحاديث فصححها ولم يخرجها في صحيحه، وكما تقدم في كلمة الشيخ أحمد أن كتابه مختصر فلم يسق كل الأحاديث الصحيحة. وفي هذا رد على من زعم الاكتفاء بالصحيحين، وقد كان يتبنى هذه الدعوة بعض الناس، فكانت حافزا لشيخنا مقبل رحمه الله أن ألف كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ردا على هذه الدعوة وهي الاقتصار على القرآن والصحيحين. فهناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين لم يخرجها أحد الشيخين رحمهم الله تعالى لأنهما لم يقصدا الاستيعاب، فلا يلزمهما إخراج كل حديث صحيح، فذكر هذه الأقوال. ولهذا ذكر رحمه الله أنه قال فعلمنا أنه قد بقي من الصحيح، ثم قال فإنه من جملة لما تركه البخاري ومسلم من جملة الصحيح. فلا يستدل بعدم تخريج الشيخين للحديث على ضعفه أو على وهائه، فهما لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح والله أعلم. والدلالة على ذلك أن أيضا أهل الأهواء والبدع أعتذر، تعرفون أن من المصنفات شيء يسمى المستدرك، يسمى المستدرك، وشيء من المصنفات يسمى المستخرج. فالمستخرج أن يعمد مصنف الكتاب، أن يعمد الحافظ والمحدث إلى كتاب من الكتب فيخرج أحاديث ذلك الكتاب خاصة بأسانيد نفسه، ويقع له فيها الزيادات وتصريح مدلسين بالسماع في الأسانيد وغير ذلك. أما المستدرك فهو أن يخرج أحاديثه بأسانيده ليست موجودة عند ذلك الكتاب أو عند ذلك المصنف فيضيفها إليها. وقد كان من أسباب تأليف الحاكم لكتابه المستدرك الرد على أهل الأهواء والبدع، لأنهم كانوا يطعنون في أهل الحديث ويغمزون فيهم ويقولون أنتم ما عندكم من الأحاديث إلا 5000 أو 10000 التي جمعها لكم البخاري ومسلم. قال فأردت أن أرد على أهل الأهواء والبدع وأبين لهم أن عندنا من الأحاديث الصحيحة غير ما في البخاري وفي مسلم، إلا أنه يقع له الأوهام في استدراكه، إما بقوله لم يخرجاه وقد خرجاه أو أحدهما فيقع له الوهم، وإما بذكره أن الحديث على شرطهما وليس كذلك فلا يكون على شرطهما، فقد يكون على شرط أحدهما وقد يكون ليس على شرط واحد منهما. ولذلك تعقب كما تجدون في كتب التخاريج من حيث التفصيل في الأحاديث، وفي كتب المصطلح من حيث الإجمال في بيان ونقد بعض طريقته في الاستدراك، والله تعالى أعلم. لكن عفوا أيضا قبل هذا، قوله إن هؤلاء رحمهم الله لم يصرحوا بمنهجهم ولا بشروطهم وإنما يؤخذ فقط في بالسبر، الحقيقة أن هذا لا يتفق في مثل أبي داود، فإنه قد ذكر شرط في رسالته، وكذلك الإمام مسلم فإنه قد ذكر شرطه ونهجه والطريقة في مقدمة صحيحه. فيكون المصنف رحمه الله أشار إلى الطريقة الأكثر التي تشمل هذه الكتب وغيرها، وهي طريقة السبر. والسبر إما أن يكون ذاتي من الباحث وتقدم الكلام عليه، ولو عدل السبر بتنصيص إمام معتبر لكان أدق هنا في هذا الوقت، أن يقال بعنوان كتابه بذكره له في مقدمته أو في جواب سؤال سئله، أو بتنصيص إمام معتبر أن شرط فلان هو كذا وكذا في كتابه. وعلى العموم هذه الرسالة شروط الأئمة الستة ومصنفها كما قلنا أول من أدخل ابن ماجه، لا قد علق على بعض المواطن من قبل الحفاظ الذين جاءوا بعده، كما تجدينه في كتب الحافظ العراقي وفي النكت لابن حجر وفي توضيح الأفكار للصنعاني، ولعل ييسر في بعض المواطن أن نذكرها، وما لم نذكره فإنما هو اختصارا للوقت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والقسم الثالث أحاديث أخرجوها للضدية في الباب المتقدم فأوردوها لا قطعا منهم بصحتها، وربما أبان المخرج لها عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة.
أحذر يا شيخ علي هذه العبارة.
قال: والقسم الثالث أحاديث أخرجوها للضدية في الباب المتقدم وأوردوها لا قطعا منهم بصحتها، وربما أبان المخرج لها عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة.
طبعا قبل ذلك لابد أن نتكلم، أو أحب أن أتكلم عن شرط أبي داود، لأنه قد ذكر رحمه الله قبل ذلك ما يتعلق في أبي داود والنسائي. فبالنسبة لأبي داود فنحن حديث عهد بأبي داود، لأننا البارحة أمسي قد قرأنا رسالته كاملة، ولذلك فلا أحب أن أعيد تفاريق ما جاء فيها، ولكن أجمل يعني شرطه رحمه الله تعالى في مسائل أعنونها إذا استمع إليها الطالب بتركيز ثم قصد إلى رسالته فقرأها، فأرجو الله تبارك وتعالى أن يحيط بها علما. فأرتب الكلام كالآتي: أنه رحمه الله تعالى يذكر ما هو ثابت، ثانيا أن مراده بالثابت ما يحسن الاحتجاج به ويلحق هذا الكلام على المراسيل، الثالث أنه يذكر ما احتج به الفقهاء من جوامع أصول الأدلة، الرابع أنه نص على أنه لا يستوعب الطرق حتى لا يكون تصنيفه وعرا على غير المشتغل في الصنعة، الخامس أنه يترك بعض الأحاديث لعلة فيها أو إيثار لغيرها لخصوص لفظة زائدة الفائدة حتى لا يتوهم متوهم أنه قد فاته شيء، السادس أنه يحرص رحمه الله تعالى على المشهور المتداول ويترك الغريب الشاذ جريا على سنن أهل العلم والسلف الصالح، السابع أنه يترك حديث المتروكين وذلك بحسب اجتهاده أو ما أجمع على أنه متروك على التفسيرين في ذلك، الثامن أنه يبين ما كان فيه ضعف ظاهر وقد يسكت عن ما ليس، وأنه قال: وما فيه وهن شديد بينته، وإن كان قد يسكت أحيانا عن أحاديث ويكون سبب كما نص النووي رحمه الله تعالى على أنه يتركها لظهور ضعفها، التاسع أنه قصد جمع أحاديث الأحكام. هذا التلخيص لرسالته، فإذا قرأ الطالب بعد ذلك رسالته سيستطيع أن يحيط بها علما، لكن لعله يحسن أن يعني نتكلم فيما يتعلق في مسألة لها أهمية خاصة عند أهل العلم في شرط أبي داود، وهو ما سكت عنه وقوله فيه أنه صالح. ففي الحقيقة أن أصرح لفظة للإمام أبي داود رحمه الله تعالى في ذلك هي اللفظة التي قال فيها: وما سكت عنه فهو حسن، وما سكت عنه فهو حسن. فهذه اللفظة هي من أصرح الألفاظ عنه رحمه الله تعالى في الدلالة على ما انتحله بعضهم من أن ما سكت عنه فإنه معتمد ومقبول ومصحح. وفي الحقيقة أن هذه اللفظة إنما رويت بعبارات مضعفة يروى ونحو ذلك، ولذلك حتى من انتصر للقول بترجيح ما سكت عليه أبي داود تصحيحا كابن الصلاح أعرض عنها وضرب عنها صفحا. فالمقصود أنه رحمه الله تعالى
قال بعض الأقاويل يحسن بالطالب أن يجمعها، ومن أحسن ما جاء في ذلك، وأنا ألخص من كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى في مقدمته لصحيح أبي داود، وهي وإن كانت 4 ورقات إلا أنها يعني من أحكم ما يكون رحمه الله تعالى. فقوله رحمه الله تعالى ما يفهم من قوله أنه ما فيه وهن شديد بينته، وقوله الآخر وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. فالعبارة الأولى مفهومها يفيد أن ما ليس فيه وهن شديد فإنه لا يذكره، ومنطوق قوله وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح يفيد أنه يعني ما سكت عنه فهو صالح. يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى معنى ذلك، يقول رحمه الله إن الصالح عند أبي داود يشمل الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، وهو الذي جنح إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكلام ابن حجر رحمه الله نقله منصور علي ناصف في التاج الجامع للأصول، فقال الحافظ ولفظ صالح في كلامه أعم من أن يكون للاحتجاج أو للاعتبار، فما ارتقى إلى الحسن فما ارتقى إلى الحسن ثم الصحيح فهو بالمعنى الأول للاحتجاج، وما عداهما فهو المعنى الثاني الاعتبار، وما قصر عن ذلك فهو ما فيه وهن شديد. فهذا من حيث الأصل. يقول الألباني رحمه الله تعالى منبها على أن منها أحاديث وهي السند ظاهرة الضعف يسكت عليها أبو داود، حتى أن النووي رحمه الله تعالى يقول في بعضها وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر. فتبين بذلك أن ما سكت عنه أبو داود ينبغي أن ينظر فيه مليا، خاصة أنه يسكت عن أشياء مما يدل على ضعف القول باعتماد ما يسكت عنه، أنه يسكت عن أشياء يكون قد تكلم عليها هو رحمه الله تعالى في السؤالات، وهذا يدل على أنه لا يعتبر كل ما سكت عنه فإنه ممشى عنده ومعتمد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.
قال فإن قيل لما أودعوها كتبهم ولم تصح عندهم، فالجواب من 3 أوجه: أحدها رواية قوم لها واحتجاجهم بها فأوردوها وبيّنوا سقمها لتزول الشبهة، والثاني أنهم لم يشترطوا ما ترجمه البخاري ومسلم رضي الله عنهما على ظهر كتابيهما من التسمية بالصحة، فإن البخاري قال ما أخرجت في كتابي إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول، ومسلم قال ليس كل حديث صحيح أودعته هذا الكتاب وإنما أخرجت ما أجمع عليه، ومن بعدهما لم يقولوا ذلك فإنهم كانوا يخرجون الشيء وضده.
النسخة هنا عندي ومن بعدهم.
ومن بعدهما.
جيد، هنا النسخة اللي استشكلناها أمس، هنا النسخة ومن بعدهم.
البخاري ومسلم يعني.
قال والثالث أن يقال لقائل هذا الكلام رأينا الفقهاء وسائر العلماء يريدون أدلة الخصم في كتبهم مع علمهم أن ذلك ليس بدليل، فكان فعلهما هذا كفعل الفقهاء والله أعلم. وأما أبو عيسى الترمذي فكتابه وحده على 4 أقسام: قسم صحيح مقطوع به وهذا وهو ما وافق فيه البخاري ومسلم، وقسم على شرط 3 دونهما كما بينا، وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته ولم يغفله، وقسم رابع أبان هو عنه فقال ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء، وهذا شرط واسع، فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به محتج أو عمل بموجبه عامل أخرجه سواء صح طريقه أو لم يصح، قد أزاح عن نفسه الكلام فإنه شفى في تصنيفه وتكلم على كل حديث بما يقتضيه، وكان من طريقته رحمة الله عليه أن يترحم أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه وأخرج من حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكم من طريق من حديث صحابي آخر لم يخرج حديثه، ولا تكون الطريق إليه كالطريق الأول وإن كان الحكم صحيحا، ثم يتبعه بأن يقول وفي الباب عن فلان وفلان، ويعد جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر، وقل ما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة، والله أعلم.
الحقيقة أن الحديث عن الإمام الترمذي رحمه الله، أولا الإمام الترمذي في تبويباته يذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث بابا بابا، ولكن بسط مصطلحاته في رسالته في آخر السنن، وهي المعروفة بالعلل الصغير المطبوع في آخر سننه، فإنه تكلم هناك عن الجرح والتعديل، وتكلم عن شرطه وعن معاني بعض المصطلحات كقوله حسن وكقوله غريب وغير ذلك من المسائل وزيادة الثقة ونحوها، تكلم في ذلك كثيرا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام الترمذي أحاديثه يتكلم عليها من جهات، أولا من حيث الحكم على أسانيدها فيبين الضعيف، فيتكلم على الرواة ويتكلم على الأحاديث، والجهة الثانية أنه رحمه الله يتكلم من حيث العمل من عدمه، فهذا وجه من أوجه التعليل. فحسب ما يبلغه علمه فإنه بعد أن يذكر الحديث يقول وبهذا الحديث قال فلان وفلان وفلان والفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسمن. وهذه حقيقة فائدة عظيمة من ما تميز به الإمام الترمذي في سننه، أن كتابه كتاب حديث وكتاب جرح تعديل وكتاب علل وأيضا كتاب فقه وتفقه، فإنه رحمه الله عني عناية خاصة بنقل فتاوي أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفتاوي أئمة الفتوى المعتبرين في البلدان بعدهم، لأن الدين إنما يؤخذ عن أهله المعتبرين. فهو رحمه الله يعلمنا بهذه الطريقة كيف نتلقى الدين وكيف نأخذ الدين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقد شرح شرطه ورسالته أو العلل الصغير الحافظ ابن رجب رحمه الله شرحا معروفا مطبوعا، وهو شرح علل الترمذي. فالحقيقة أن علل الترمذي أو أن كتاب الترمذي رحمه الله كتاب جامع، وكتاب أيضا كتاب علل وتطرق للروايات ومختلف فيه وصلا ووقفا. المسألة التي تليها قوله وفي الباب، وهذا امتاز به الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. وهنا أنبه تنبيهين مختصرين. الأول أن قوله وفي الباب لا يعني بلفظ هذا الحديث، ولكن فيما يتعلق بلفظه ومعناه وما يحصل به لهذا الحديث من تخصيص أو تقييد أو بيان ونحو ذلك، فهذا معنى قوله وفي الباب، فيخرج أحاديث أولئك. تنبيه الثاني أن من جاء بعد الترمذي قد عنوا بالتخريج لما قال فيه الترمذي وفي الباب، كما في كتاب الحافظ بن حجر وبعض البحوث المعاصرة في ذلك، والمبارك فوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذين له جهد بارز في ذلك، من حيث أنه يخرج ما يقول فيه وفي الباب. وقد يكون ما قال فيه وفي الباب عن ابن عمر مثلا يكون موجود في الصحيحين أو أحدهما، فيخرج الحديث من طريق أبي هريرة ثم يقول في الباب عن ابن عمر وابن مسعود وعائشة، فتجد أحاديث ابن مسعود وابن عمر وعائشة في الصحيحين، وهذا يدلك على أهميته. والحقيقة أن الحديث عن الترمذي وعن سننه يطول، والله أعلم. نعم.
هنا جزاك الله خيرا سؤال، وفيما يتعلق في ابن حزم فإنه لم يذكره فيما صنفه من المصنفات، فهل هذا لأنه لم يصله المصنف جزاكم الله خيرا؟
قد قيل بأن ابن حزم رحمه الله قال عن أبي عيسى نفسه الترمذي ومن محمد بن عيسى ومن أبو عيسى الترمذي، يعني أنه جهل المصنف، فمن باب أولى أيضا أن يجهل المصنف، لأنه لا تلازم بين العلم بالمصنف ووصول كتابه. فقد ذكر في العجالة للناجي، ذكر الناجي في العجالة أن البيهقي رحمه الله لم يقع له أغلب السنن الأربع، ثلاثة من السنن الأربع لم تقع للبيهقي، لم يقع للبيهقي إلا سنن أبي داود ويرويها رحمه الله، أما باقي السنن فلم تقع له. فهمنا هذا أن باقي السنن لم تقع له، مع علم البيهقي بالترمذي وعلم البيهقي بالنسائي وبابن ماجه، إلا أنها لم تقع له هذه السنن من حيث الرواية. فلا تلازم بين العلم بالإمام المصنف وبين كتابه، ولكن الذي ذكر أن ابن حزم وقع فيه أنه لم يعلم المصنف ولم يعلم بالمصنف كذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال السائل: فإن الحاكم أبا عبد الله النيسابوري الحافظ ذكر في كتاب المدخل إلى
معرفة. أذنتم، إذن سننتقل إلى سؤال ثاني، وهذا يعني أن الإمام رحمه الله تكلم عن سؤالين. سؤال أول عن شروط الأئمة الستة، وتقدم الكلام عن السادس وابن ماجه وإدخاله. أمر الثاني أن القسم الثالث قال أحاديث أخرجوها للضدية أنهم يبينون عللها. ألا نلاحظ من هذا السياق أنه لم يجعل البخاري ومسلما يخرجان الحديث للعلل، لم يجعل أن البخاري ومسلما يخرجان الأحاديث للعلل، كما نسمع اليوم من يقول إن صحيح مسلم كتاب علل، هكذا يقولون صحيح مسلم كتاب علل، ويصدون ويردون تصريح مسلم في مقدمته أن سبب تصنيفه أن رجلا جاءه يقول اختلط عليه صحيح الحديث من ضعيفه سقيمه من معلوله، وأنه يريد جملة صحيحة من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبني عليها دينه ويتجنب الضعيف وغير ذلك. فإن المليبارية والحدادية أصبح بعضهم والله يصل إلى البخاري، حتى أن واحدا منهم في الأردن يقول صحيح البخاري كتاب علل، ويدرس صحيح البخاري من جهة التعليل وأنه كتاب علل. ولاحظنا هنا أن ابن طاهر يجعل أن إخراج الحديث وضده لبيان علته إنما هو ممن بعد الشيخين. فهنا لابد من الإشارة. طيب، ما معنى قول الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أنه إذا جاء إلى الأحاديث المعلة بينها في مواضعها، بينها في مواضعها من زيادات في الألفاظ أو ذكر الاختلاف؟ والأمر الثاني، ما معنى ما ذهب إليه الحاكم وابن الصلاح واحتج بكلامهما وبنى عليه أبراجا ضخمة المليبارية في زعمهم أن مسلما يبدأ في أول الباب بأصح الحديث فقط، الحديث الثابت عند مسلم هو الذي يصدر به الباب، ثم بعد ذلك يسوق إيش الأحاديث التي فيها علل، فكل الأحاديث التي بعد الحديث الأول في الباب تكون معلة. وهذا ليس بصريح في كلام الحاكم وابن الصلاح أولا. ثانيا، الحاكم وابن الصلاح عند معاشر المليبارية والحدادية هم من المتأخرين، فما بالهم هنا يعتمدون عليهم، ولكنها شرعة التناقض والاضطراب عند أهل الأهواء والبدع قديمهم والحديث، وإلا فهم من المتأخرين. ثانيا، هم لم يعممن هذا التعميم. ثالثا، قد عرف عند المختصين والمشتغلين بصحيح مسلم خاصة أنه لم يضع الأبواب رحمه الله، فكيف يقال في أول الباب مسلم إنما وضع الكتب، وأما الأبواب فتختلف نسخه، فتجد الأبواب عند المازري في شرح غير، وتختلف الأبواب عنه عند الإكمال للقاضي عياض، وتختلف الأبواب عنه عند النووي. والنسخة المشتهرة اليوم في أيدي الناس من متن مسلم وضعت عليها تبويبات العلامة النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وكل شارح ينتسب إلى مذهب فيبوب على هذه الأحاديث بما يختاره من المذهب، فإن كان الشارح مالكيا أو كان الشارح شافعيا وضع الترجمة التي يرى أنها تنبئ عن مذهبه وفهمه للحديث. فكيف يقال كان البخاري مسلم يكتب باب ثم يسوق أول حديث ثم الباقي للعلل، وقد تصدى لهذه الهجمة الشرسة على صحيح الإمام مسلم بل وعلى كتب السنة شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي حفظه الله وطال في عمره على طاعة الله تبارك وتعالى وسدده، تصدى لهذه الهجمة الشرسة في شخص المليبار حمزة نفسه وفي هذه الدعوة، وكذلك علق في كتاب المدخل للحاكم على الصحيح للحاكم أبي عبد الله رحمه الله تعالى، علق على هذا القول وأن مسلما يخرج الحديث ليبين علته. فكتب الصحيحين يجب أن نعرف جلالتهما وعلو منزلتهما وعلو قدرهما، وأنهما كتابان ألفا لصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال رحمه الله تعالى: قال السائل: فإن الحاكم أبا عبد الله،
عفوا أنا قلت في قوله إذا جئنا إلى الحديث أنه يبين علته، إمام مسلم رحمه الله ذكر أن الرواة ثلاث طبقات، وأنه يخرج أحاديث الطبقة الأولى حتى إذا استوفى حديثها خرج من أحاديث الطبقة التي تليها، ليس فيه أنه يخرجها معارضة أو معلّة. فإذا قال: وأما الطبقة الثالثة فإننا لا نتشاغل بتخريج أحاديثها، فإذا هو لا يتشاغل بالطبقة الثالثة، وأما الطبقتين الأولى والثانية فإذا فرغ من الأولى. فقيل: مات بعد أن فرغ من تخريج أحاديث الطبقة الأولى ولم يخرج للطبقة الثانية، وقيل بل إنه وفى بشرطه واشتمل كتابه على أحاديث الطبقتين، وهذا الذي يعني ترجعون إلى مصدر الشيخ رحمه الله حفظه الله في حاشيته على المدخل، لأن الوقت يضيق جدا.
قال رحمه الله: قال السائل: فإن الحاكم أبا عبد الله النيسابوري الحافظ ذكر في كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل شرطا على غير هذا النحو. قلت: نعم، أخبرناه أبو بكر أحمد بن علي الأديب الشيرازي بنيسابور. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ.
له مدخلان الحاكم كما لا يخفاكم، المدخل إلى الصحيح هو الذي خرج في أربع مجلدات بعمل شيخنا حفظه الله، وهنا وطبع طبعات أخرى، وهناك المدخل إلى الإكليل، وذلك أن الإكليل كتاب كبير أيضا في الحديث ألفه، ثم كتب هذا المدخل تعريفا به وبيان مراتبه للملك أو للأمير الذي أرسل له هذا الكتاب. نعم.
قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: القسم الأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابي وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة، فهذه الدرجة الأولى من الصحيح. الجواب: أن البخاري ومسلما لم يشترط هذا الشرط، لم يشترط هذا الشرط، ولا نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك، والحاكم قدر هذا التقدير وشرط لهما هذا الشرط على ما ظن، والعمري إنه شرط حسن لو كان موجودا في كتابيهما، إلا أن وجدنا هذه القاعدة التي أسسها الحاكم منتقضة في الكتابين جميعا. فمن ذلك في الصحابة أن البخاري أخرج حديثا قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي: يذهب الصالحون أولا فأول الحديث، وليس لمرداس راو غير قيس. وأخرج هو ومسلم حديث المسيب ابن حزم في وفاة أبي طالب، ولم يروي عنه غير ابنه سعيد. وأخرج البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب: إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي الحديث. ولم يروي عن عمرو غير الحسن، هذا في أشياء عند البخاري على هذا النحو. وأما مسلم فإنه أخرج حديث الأغر المزني: إنه لا يغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة. وأخرج حديث أبي رفاعة العدوي، ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي. وأخرج حديث رافع بن عمرو الغفاري، ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. وأخرج حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، ولم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن
الأسلمي. أبي السلمي
الأسلمي،
نعم، أبي السلمي هنا.
قال: ولم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن، هذا في أشياء كثيرة اختصرنا منها على هذا القدر ليعلم أو ليعلم أن القاعدة التي أسسها منتقضة لا أصل لها. ولو اشتغلنا بنقض هذا الفصل الواحد في التابعين وأتباعهم ومن روى عنهم إلى عصر الشيخين لأربع على كتابه المدخل أجمع، إلا أن الاشتغال بنقض كلام الحاكم لا يسدي فائدة، وله في سائر كتبه مثل هذا كثير عفى الله عنا وعنه. وأما الإمام الحافظ المتقن،
الوهم عند الحاكم، يعني الآن الحافظ ابن طاهر يقول أننا لا نحتاج إلى أن نشتغل وليس فيه كبير فائدة، ولا في الحقيقة أن الكلام المتقدم قد عني به العلماء، ومنهم من بين مراد الحاكم وأن الموجود في معرفة علوم الحديث غير الموجود في المستدرك من حيث هذا الشرط. ونقل الحافظ السخاوي في فتح المغيث أن الحاكم استثنى طبقة الصحابة، وأن كلامه بعد ذلك موجه مستقيم، وأن رواية الاثنين هو من حيث الجملة، بأن الراوي يكون قد روى عنه اثنان فأكثر، لا من حيث الصحة واشتراطها في صحة الحديث كما يشترطه مثلا بعض المعتزلة وغيره. فقول الحاكم غير قول هؤلاء. والحافظ ابن حجر أبان هذا أيضا قبل السخاوي في كتابه النكت، وأشار إليه إشارة خفيفة في كتابه النزهة. الحقيقة أن المسألة فيها فائدة، إلا أن قوله وله في كتبه هذا يشير إلى وقوع الأوهام. والحقيقة أن الحافظ أو الحاكم في كتابه المستدرك نعم يقع له الأوهام، وهي في أجزائه الأخرى الأخيرة منه أكثر منها في الأولى. وقد قيل إن سبب ذلك أنه سوده ثم بدأ في تبييضه، فمات فجأة رحمه الله، دخل الحمام ثم خرج وعليه مئزره فقال آه، فسقط مغشيا عليه، وأنه لم يكمل تنقيح الكتاب. لذلك كانت الأوهام في الجزئين الأخيرين، ثلثين الأخيرين من الكتاب أكثر منه في أوله، فيقع له الأوهام. فالظاهر أن وهمه لا يخلو من الوهم من حيث الجملة، ولكن أوهامه في المستدرك أكثر من كتبه الأخرى، بدليل أنه في يصحح في المستدرك، بل ويرتقي إلى أن يلزم الشيخين بتخريج أحاديث راو هو بعينه ذكره في المدخل فتكلم عليه بكلام شديد، أو ذكره في علوم الحديث مثالا للحديث الذي لا يخرج في حد الصحيح.
قال وأما الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده، فأشار إلى نحو ما ذكرناه، وهو خلاف ما رسمه الحاكم. قال أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده قال أبي، من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي واحد وإن كان مشهورا مثل الشعبي وسعيد بن المسيب ينسب إلى الجهالة، فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا واحتج به. وعلى هذا بنى محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج كتابيهما الصحيحين إلا أحرفا تبين أمرها. فأما الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة اشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنه حديثا سمي مشهورا. فاستثنى أبو عبد الله ابن منده أحرفا، وهو هذا النوع الذي أشرت إليه. وقد صح لديك بيان ما قدمته إليك والله أعلم بالصواب. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الأندلسي.
هنا قوله رحمه الله عن الصحابي، قال من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي واحد وإن كان مشهورا مثل الشعبي وسعيد بن المسيب قال ينسب إلى الجهالة. فهنا أريد أن أنبه على قضية، وهي أن هنا الجهالة اصطلاح خاص، ليس معنى الجهالة غير المعروف، لأن الصحابة رضوان الله عليهم جميعهم عدول ثقات، لا يحتاجون إلى معدل ولا إلى بيان درجتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن الاصطلاح الخاص أن الجهالة بمعنى قليل الحديث. ولذلك جاء عن بعض الأئمة مثل ابن معين ويقال أيضا ابن المديني أنه أطلق كلمة مجهول في بعض الصحابة، وفسرها العلماء بأن مراده لا يعرف له حديث، أي قليل الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه
كلام الحاكم السابق الذي انتقده ابن طاهر رحمة الله عليهم جميعا، قالوا إذا أراد أن يكون الحديث بهذا الوصف يرويه صحابي عنه اثنان من التابعي عن كل تابعي اثنان وهكذا، فإنه لا يوجد بهذه الصفة في الصحيحين أو في أحدهما، واضح. ولكن كون الرواة هؤلاء يروي عنهم اثنان أو اثنان عن كل واحد يروي عنه جماعة قد يوجد مثل هذا. نعم.
قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الأندلسي قال سمعت أبا محمد علي ابن أحمد بن سعيد الحافظ الفقيه
الأندلسي، هذا هو الحميدي وشيخه أبا محمد معروف هو ابن حزم.
قال وقد جرى ذكر الصحيحين فعظم منهما ورفع من شأنهما، وذكر أن سعيد بن السكن اجتمع إليه يوما قوم من أصحاب الحديث فقالوا له إن الكتب في الحديث قد كثرت علينا، فلو دلنا الشيخ على شيء نختصر عليه منها، فسكت ودخل إلى بيته فأخرج أربع رزم ووضع بعضها على بعض وقال هذه قواعد الإسلام، كتاب مسلم وكتاب البخاري وكتاب أبي داود وكتاب النسائي.
سقط النسائي، هذا يؤكد أن ابن حزم رحمه الله تعالى ما كان يعرف الترمذي، لأنه نقل عن ابن السكن ومسلم والبخاري وأبي داود والنسائي. والحافظ ابن حجر يقول عن ابن حزم لما ذكر الترمذي قال مرة هو مجهول، فقال يعني أن ابن حزم يعني لو قال لا أعرفه خير من أن يطلق عليه مجهول، قال هذه عادته في من لا يعرفه يقول مجهول وليس بلازم.
حقيقة قوله وقد جرى ذكر الصحيحين بين يدي ابن السكن أو بين ابن حزم فعظم شأنهما ورفع من شأنهما، إي والله هكذا يجب على أهل الحديث أن يعظم شأن الصحيحين وأن يعرف جلالة قدرهما ومنزلتهما عند الأمة. قال العلامة النووي في تهذيب الأسماء لغات قال أجمع المسلمون على أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري وصحيح مسلم، فهناك في هذا العصر هجمة شرسة على الصحيحين. وقد سمعنا شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله مرارا وتكرارا ويتكلم بحرقة شديدة، ووالله يصل في بعض الأحيان إلى أن يتأثر فتدمع عينه، غيرة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرة على الصحيحين وهجوم الأدعياء وهجوم أهل الباطل على الصحيحين. فوجدناه حفظه الله تعالى لما تعرض أبو الحسن المأربي لأحاديث الصحيحين ومتى تفيد الظن ومتى تفيد اليقين، فأجلب بشبه أهل الأهواء والبدع، وذكر من شبه الروافض والمعتزلة والمتكلمين ما يقرب من 13 شبهة على أخبار الصحيحين وعلى أخبار الآحاد عامة وأخبار الآحاد في الصحيحين، إلا أنه فندها الشيخ حفظه الله وردها ردودا قوية، وبقي بعض المرضى يتأملون هذه المعركة ولم يشاركوا فيها ولو حتى بالدعاء والتأييد له، فنصره الله عز وجل وقمع بدعة هؤلاء. وهكذا لما جاءت بحوث المليباري التي فيها تهوين من صحيح الإمام مسلم حتى نطق بعض هؤلاء من المليبارية المصريين أنه يقول إن الإمام مسلم متساهل في التصحيح، وعلى هذا يعتبر أن صحيح مسلم إنما هو صحيح عند مسلم، وإلا فهناك أحاديث بناها مسلم على شرطه المتساهل كما يعلق عليها بعضهم. فإذا هناك هجمة شرسة والله على السنة عموما وعلى هذين المصدرين العظيمين والأصلين الجليلين صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وتحمل وزر هذه الهجمة بعض المستشرقين وبعض الذين لهم نفس خبيث كما تجدونه في عدنان إبراهيم وكما تجدونه في هؤلاء من العقلانيين ومن الروافض ومن أهل الاعتزال ومن الحدادية وغيرهم فيما يتعلق بالنيل من الصحيحين أو من أحدهما. فحق والله أن يعظم شأنهما وأن يرفع من شأنهما ومن قدرهما رفعه الله في الدارين.
ولذلك
وهنا فائدة في ذكر هذه الأربع كتب أو الأربعة كتب دون غيرها، أنه يلحظ في الصحيحين ما يتعلق بمسلم يلحظ فيه مراعاة ألفاظ الروايات، ويلحظ عند البخاري رحمه الله فقهه في التبويبات، ويلحظ عند أبي داود جمعه لأحاديث الأحكام، ويلحظ عند النسائي تبويباته وتعليلاته لألفاظ الرواة أو للأسامي.
ذلك يعني أيضا لو تأملنا قوله رحمه الله، قول ابن السكن: هذه قواعد الإسلام. يأتينا سؤال: لماذا يحرص المليبارية وهؤلاء أصحاب منهج المتقدمين والمتأخرين والذين يفرقون بين المتقدمين والمتأخرين ويهدرون أعمال الأئمة السابقين كالحافظ ابن حجر وابن الصلاح وغيرهم، لماذا يفعلون هذا؟ يفعلون هذا للتفرقة بين الأمة وبين المصدر الأساسي بعد القرآن السنة النبوية. ولذلك تتابعت كلمات العلماء، الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن هذا المنهج المليباري المفرق بين المتقدمين والمتأخرين هو هدم للسنة من الداخل، هدم للسنة من الداخل. وكم كان الشيخ الربيع، شيخنا الإمام حامل راية الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، يشن الغارات ويشن الضربات الجامدة على هذا المنهج الفاسد. ومما قام به حفظه الله تعالى وسدده أن درس صحيح مسلم كاملا من أوله إلى آخره، قرئ عليه حديثا حديثا، وكان في كل مجلس يستعرض علينا الروايات والأحاديث والأبواب، وكأنه حفظه الله تعالى يحفظها. وكان مرة يقول: أنا أحفظ مسلم أو أكاد أحفظه كاملا. فكان إذا قرأنا عليه الباب يقول من غير أن ينظر للكتاب، يقول: أورد مسلم حديث الحديث الفلاني من رواية فلان وفلان 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 وتابعه فلان، ويعدد لنا الروايات وكأنه مستحضر له. وإلى الآن الشيخ الله يحفظه مع كبر سنه ويعني ضعفه الجسدي، إلا أن إيمانه وعلمه أسأل الله عز وجل أن يبارك له فيهما، إلى الآن يقرأ عليه صحيح البخاري في طريقه وفي بيته وفي كل وقته. بل كم دخلنا عليه وصحيح مسلم عن يمينه والبخاري أيضا أمامه وكتب السنة الصحاح أمامه، يعتني بها درسا وتعليما واستدلالا ودفاعا وذبا. فنسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يسدده. إذن هذه الكتب هي قواعد الإسلام، من أراد أن يضربها فإنما أراد أن يضرب الإسلام. فعلينا أن نحذر من هذا المنهج الحداد الخبيث، منهج المليبارية وغيرهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري بهرات، وجرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه، فقال: كتابه عندي أنفع من كتابي البخاري ومسلم، لأن كتابي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، وكتاب أبي عيسى يصل إلى فائدته كل أحد من الناس.
وفي هذا فائدة عظيمة، أن أبا إسماعيل الأنصاري رحمه الله مع علمه بأن البخاري ومسلما هما أصح من كتاب الترمذي رحمه الله، لكنه مع ذلك يقول هو أنفع منهما. لماذا؟ لما في البخاري رحمه الله من الفقه العظيم الجليل الذي لا يكاد يدركه إلا طالب علم قوي. كذلك مسلم رحمه الله لم يتكلم عن الأحكام، وإنما روى الأحاديث مرتبة على الأحكام. وأما الترمذي فإنه يذكر الأحكام، يذكر ما اختلف فيه الفقهاء، يذكر ما اتفق فيه، يذكر معاني الأحاديث عن أهل الحديث، يذكر الجمع بين الأحاديث المختلفة، يذكر التضعيف، يذكر التصحيح، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي تسهل حتى على طالب العلم المتوسط. وسمعت أستاذنا الشيخ أحمد السبيعي يقول أن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله كان يقول بنحو هذا الكلام الذي يقوله أبو إسماعيل الأنصاري. وكان الشيخ حماد يقول: أرى أن طالب العلم حين يبتدئ بالترمذي لما فيه من التيسير والسهولة، ثم بعد ذلك ينطلق إلى الصحيح.
هنا أيضا تنبيه، لا يفهم من هذا الكلام تفضيل الترمذي على البخاري ومسلم إلا في جزئية معينة، وهذه الجزئية لا تجعل الترمذي أعلى من البخاري ومسلم. فهذه الجزئية أو هذا التفضيل نسبي، وكذلك وهذه المسألة أو هذا التنبيه لو أن طالب العلم تنبه له ويعني أعمله في جميع مسائل العلم حينما يختلف قول أهل العلم في الشيء الواحد ويرى أنهم يفضلونه بالنسبة لشيء معين، فلا تناقض ولا تضارب بين الأقوال. وبالتالي هذه النسبية خاصة بكتاب الترمذي، نعم، من هذه الجهة.
فيما يتعلق في مسلم رحمه الله تعالى، أحب أن أنبه أن من عناية الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في صحيح الإمام مسلم أن رسالته كانت في انتخاب 100 حديث من صحيح الإمام مسلم مما تكلم فيه الإمام الدارقطني رحمه الله، وعقد مقارنة بين القولين مع الترجيح بينهما والمناقشة. ورحمه الله تعالى هذا الكتاب الذي صنفه الإمام ربيع الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يعتبر في الحقيقة أنه من أعظم التعظيم والخدمة لصحيح الإمام مسلم. وفائدة هذا الكتاب أنه تطبيق عملي لفهم كلام الأئمة المتقدمين رحمه الله تعالى فهما صحيحا، فينبغي لكل طالب أن يعتني بهذا الكتاب. ثم لا ننسى أن الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى وأطال في عمره أنه صنف هذا الكتاب في وقت كانت المصادر كثير منها غير مطبوع، وكان كثير منها مخطوط، ولم تكن آلات البحث مثل ما هو موجود، ومع هذا صنف هذا الكتاب الذي يعتبر إلى اليوم عمدة كبيرة. فهذا من الخدمة لصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من قبل الشيخ ربيع. أما فيما يتعلق في الترمذي رحمه الله تعالى، فينبغي الانتباه إلى أن المقصود بقرب فائدة الترمذي وحسن شرحه، لا يفهم أن فاهم أن معنى ذلك أن الطالب يهجم على هذه الكتب يقرأها منفردا، ولكن يقرأها إذا أمكن على الشيوخ، وليس المقصود أنه ينفرد بقراءتها. كذلك فالذي يظهر لي والعلم عند الله تبارك وتعالى من الكلام المنقول هنا فيما يتعلق في الترمذي أن فائدته الكبرى لطالب الحديث خاصة. لماذا؟ لأن الترمذي يترجم لبعض الرواة الذين يحتاج إليهم، وينبه على أصول الأحاديث، ويصحح ويضعف ويصف فييسر. فمن ناحية الفائدة الحديثية والتدريب وتعليم الطالب، يعني يحصل في الترمذي رحمه الله تعالى ما لا يحصل في البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: رأيت على ظهر جزء قديم بالري حكاية كتبها أبو حاتم الحافظ المعروف بخاموش. قال أبو زرعة الرازي: طالعت كتاب أبي عبد الله ابن ماجه فلم أجد فيه إلا قدرا يسيرا مما فيه شيء، وذكر قريب 14 أو كلاما هذا معناه.
هذا النقل الذي نقله المطاهر عن أبي زرعة وهو الإمام الجليل الجبر الحافظ النقاد رحمه الله، لم يعني كان للعلماء بعد الحافظ ابن طاهر موقفان. المنقوف الأول من شكك في صحتها عن أبي زرعة وأنها لا تصح، والموقف الثاني وهو الذي جنح إليه ابن الملقن وابن دقيق العيد في شرح الإلمام إلى أنها لها وجوه ولا بد أن تحمل على محمل صحيح، لا بد أن تحمل هذه الكلمة على محمل صحيح. فكانت من مشكل الكلام لماذا؟ لجلالة قدر أبي زرعة ولكثرة الضعيف المطرح. طيب، ما دام قلنا أنها قد رويت من وجوه غير هذه الموجودة على طرة الكتاب على حد ما ذكره ابن الملقن وغيره، يقول لولا أنها جاءت من وجوه لقلت لكذبتها عنه، فنقول ما هي الأوجه التي حملوا عليها كلمة أبي زرعة؟ أستحضر الآن وجهين. الوجه الأول أن أبا زرعة قصد شديدة السقوط والبطلان والضعف والوضع، وعلى نحو هذا الوجه كلام الحافظ الذهبي رحمه الله. وأما الضعاف فلم يقصدها أبا زرعة لأنها كثيرة، بل إن هناك أحاديث ابن ماجه إذا رجعنا إلى علل ابن أبي حاتم وهي سؤالاته لأبيه وأبي زرعة نجد أن أبا زرعة نفسه حكم على تلك الأحاديث بالبطلان والسقوط والوضع والنكارة. جيد، فكان الوجه أنه الوجه الأول ما جنح إليه الذهبي ومن تابعه أن هذا محمول على الشديدة جدا في البطلان. الوجه الثاني أن ابن ماجه كان كتابه 5 أجزاء، فوقع جزء منها للحافظ أبي زرعة، فنظر في ذلك الجزء فحكم عليه بذلك الحكم باعتبار نظره في ذلك الجزء المصنف. هذان وجهان مما قال فيه ابن الدقيق العيد لا بد من أن يحمل على محمل صحيح حسن، لأن هذه الكلمة لا تتفق واقع كتاب سنن ابن ماجه. وابن ماجة إنما يتفق في حقه طريقة السبر لمعرفة نهجه وطريقته، ولكنه امتاز رحمه الله كما قلنا بكثرة الزيادات على الأصول 5، وأيضا امتاز بحسن التبويب والترتيب وعدم كثرة التكرار والإطالة، مما جعل لكتابه ميزة مستقلة في هذا الباب. والعلم منح من الله تبارك وتعالى. هذا الذي يحضرني بخصوص كلمة أبي زرعة رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وبخصوص أيضا سنن ابن ماجه. ومن نظر في عمل الإمام الألباني رحمه الله يجد كم هي الأحاديث التي حكم عليها بالوضع والبطلان، وكم هي الأحاديث التي حكم عليها بالضعف، والله تعالى أعلم. نعم،
هو الذهبي رحمه الله تعالى ذكر أن الأحاديث الضعيفة في ابن ماجه قرابة الألف. ويمكن أن يقال جواب آخر، وهو أن ابن ماجه صنف السنن وعرضها على أبي زرعة، ومعلوم أن المصنف يزيد في كتابه، فربما زاد هذه الروايات وحصلت له بعد ما رآها أبو زرعة. عموما القول فيما يظهر أنه ثابت عن أبي زرعة، والتوجيه وارد، والله أعلم. نعم،
قال رحمه الله تعالى ورأيت بقزوين له تاريخا على الرجال والأمصار من عهد الصحابة إلى عصره، وفي آخره بخط جعفر ابن إدريس صاحبه. مات أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه المعروف بابن ماجه يوم الاثنين، ودفن ليلة الثلاثاء لثمان البقين من شهر رمضان من 73 و200. وسمعته يقول ولدت في 99، ومات وله 64 سنة، وصلى عليه أخوه أبو بكر، وتولى دفنه أبو بكر وأبو عبد الله أخواه وابنه عبد الله.
نعم، ابن ماجه رحمه الله تعالى له هذا الكتاب التاريخ، وله أيضا السنن كما هو معلوم، وله أيضا التفسير. وابن ماجه كما يقول عنه ابن كثير أنه متبع للسنة في الأصول والفروع، فهو صاحب عقيدة سنية سلفية. نعم،
قال أخبرنا أبو زيد واقد بن الخليل.
يعني فائدة مهمة، وهو أنه ليس هناك أحد أكبر من النقد، يعني مناقشة الحاكم ومناقشة كلمة أبي زرعة على جلالته، أن السلف الصالح والأئمة والعلماء يجعلون كل كلام قابل لأن ينقد، وهذا يدل على أن الجرح والتعديل يحتاج إليه في الكتب مثل ما يحتاج إليه في الرجال. وكذلك فإنه كما يجرح وينقد، فإنه قد يحتاج إلى الثناء والإشادة، وأن هذا من فائدة العلم،
فكلام أبو زرعة في مدح في المدح هنا والثناء يدل على أن العلم يحتاج في إقامته ونصره وإظهاره إلى كلا الأمرين معا. نعم.
جزاك الله خيرا. هنا الشيء بالشيء يذكر، قد يحتج بعضهم بأن الألباني رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة انتقدوا الصحيحين وأحاديث فيهما، فلماذا لا يسلك مثل ذلك فيما يتعلق في الصحيحين كما يسلك في سائر كتب السنن؟
من المعلوم أن الصحيحين فيهما أحاديث يسيرة منتقدة، انتقدها الحفاظ رحمهم الله تعالى كالغساني والدارقطني رحمه الله وغيرهما، فوجود بعض الأحرف اليسيرة القابلة للنقد هذا لا يمتنع من أن ينقد النقد العلمي الذي فيه فائدة العلم، وإن كان كثيرا مما نقد في الصحيحين، كما لا يخفى أن الكفة الراجحة فيه هي ما قرره البخاري ومسلم وما أوردوه، فضلا عن أن ما يمكن أن يسلم من النقد فيهما فإن غايته وكثير من غايته علل يصح أن يقال أنها صناعية، بمعنى أنها لا تضر في ثبوت هذه الأحاديث. والألباني رحمه الله تعالى، الإمام الألباني رحمه الله تعالى، كما نرى وكما سنقرأ مثلا حين يقال عن أبي داود أنه أولين له الحديث كما أولين لداود عليه الصلاة والسلام الحديث، فإن الألباني لا يقاس بغيره من كل وجه. الألباني رحمه الله تعالى لا يقاس بغيره من كل وجه، فهو إمام عظيم. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وسمعته من في مجلس يقول: لم يأتي بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مثل الألباني، لم يأتي بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله مثل الألباني. فالألباني رحمه الله تعالى حين ابتدأ الكتابة والنشر كان قد جعل رزم رأيتها بعيني، حين كان يجعل الأحاديث كل حديث يجعله في قرطاس، ثم كلما عنت له فائدة أضافها إلى موضعها على الأحاديث، فإذا جاء يبحث في الأحاديث لا يصنع مثل ما يصنع هؤلاء الحدادية بأنهم للتور وللفور يبحثون ثم ينشرون، إنما بحث وتراكمت عنده الأسانيد والفوائد والدراسة للأحاديث حتى وجد عنده مصدر عظيم فيه من الجهد العلمي الكبير، ثم أخذ يستل منه هذه الفوائد، وبدليل أن الأمة بفضل الله تبارك وتعالى والمقصود بالأمة أهل العلم تلقوا ما كتبه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول، حتى نقل أن الإمام بن باز رحمه الله تعالى يقول: ليس تحت أديم السماء في هذا الزمن أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الألباني. فنقول: من أراد أن يتخذ من الألباني قدوة في انفراده أو في نقده لبعض أحاديث البخاري فهلا اقتدى به في مسلكه في طلب العلم وفي جده واجتهاده؟
نعم. أيضا الألباني رحمه الله تعالى كان لما يتعامل مع هذه الأحاديث يتعامل مع تعظيم الصحيحين وهيبتهم واحترامهما وتقديرهما إلى آخره، ليس كتعامل هؤلاء السفهاء الذين يتسلطون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل سفاهة وبكل سذاجة، فينبغي التفريق بينهما. نعم.
أضيف إلى ذلك أن الألباني إذا تكلم على بعض الألفاظ والروايات لا بد أن يكون مسبوقا بإمام قبله، وإلا فالألباني مع ما أوتي مما سمعتم كان يعرف أنه لا يتكلم على الصحيحين أو على بعض ألفاظ في الصحيحين إذا لم يكن له سلف من الأئمة. إيتون بمثال: الألباني رحمه الله تبارك وتعالى استقل بنفسه مع ما آتاه الله من العلم والأدوات والإمامة في نقد لفظة من الأحاديث دون أن يكون له سلف من أئمة حفاظ نقاد سبقوه، سلف في عين الحديث، لا أقول سلف في أصل الكلام على الألفاظ، فإنه رحمة الله تبارك وتعالى عليه معظم للصحيحين، وقال لا يقول بقول ليس له فيه إمام، أما هؤلاء يتجرؤون هذه الجراءة على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما زعم ذلكم الترابي ورد عليه أيضا شيخنا مقبل رحمه الله وكما زعم محمد سليمان الأشقر الإخوان الأردني الفلسطيني ثم الأردني وكان تعرفونه في الكويت وفي غيرها هذا المتجرئ عن الأشقر على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر والمكذب له والمفسق له والمتطاول على صحيح البخاري وأنه فيه موضوعات يجب أن تخرج وغير ذلك من أنواع الجراءة ولا أعلم أحدا ممن رد على الأشقر هذا رد ردا سنيا قويا واضحا حقيقة إلا الشيخ ربيع فليقل من شاء ما شاء وليقولوا غلات كما يحل لبعض السفهاء الحمقى أن يقول إن عادل بن منصور قد عرف السلفيون غلوه في الشيخ ربيع أي غلو هذه المادة وهذا الميدان كما يقال يا حميدان هذه مادة الشيخ وهذه كتبه لقد رد على محمد سليمان الأشقر كثر في باب طعن في صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طعن في صحيح البخاري ومع طعنه في صاحب رسول الله الصريح الذي لا إجمال فيه وفي صحيح البخاري لا يزال عند البعض غفر الله لهم من أفاضل العلماء من أفاضل العلماء فالمقصد أن هؤلاء تهجموا على الصحيحين عن الترابي والأشقر عن البخاري وغيره فكان الشيخ مقبل رحمه الله يعني يتندر بالتراب ويقول أتريدنا أيها الترابي ترب الله وجهك أن نقول رواه البخاري وحسنه الترابي رواه البخاري وضعفه الترابي قال ليس هذا قدرك ولا منزلتك فلا يقارن هؤلاء بالأئمة وأيضا قضية السلف الإمام الألباني تفضل الشيخ
لا ننسى ثم لا ننسى أن الألباني رحمه الله تعالى لم يكن في زمانه من المشتغلين في الحديث المحققين له إلا النزر اليسير من أهل العلم ومع هذا قصد إلى الاستفادة من أقرانه ومن نظرائه فزار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله واغتنم حجه ووجود الشيخ أحمد شاكر لأنه كان يقرأ عنايته في هذا الشأن وقصد إلى الفائدة فيه فأين هؤلاء من الألباني رحمه الله تعالى
وهنا فائدة يقول الألباني أنا لا أذهب أضعف حديثا أو لفظا ما من حديث الصحيحين إلا أن أرى إن كان قد ضعفه قبلي بعض الأئمة ثم قال بل ولله الحمد قد أنقذت هكذا لفظه بل قد أنقذت كثيرا أو بعض الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما من طريق بعض الرواة الذين تكلم فيهم فأتعب نفسي غاية التعب لأجمع الطرق التي تقوي هذا الحديث ومثال ذلك حديث من عادى لي وليا
نعم. أن هذا الحديث يقول الذهبي فيه لولا هيبة الصحيح لضعفته فأورده الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة وأورد له طرقا كثيرة وقال لا شك أن الحديث بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن نعم
هذا من أعظم الأدلة على حسن المقصد للألباني رحمه الله لأنه يريد زيادة الخير في الأمة أما هؤلاء ما تجد إلا رغبتهم في التعليل والتضعيف
قال رحمه الله أخبرنا أبو زيد واقد بن الخليل القزويني الخطيب بالري قال أنبأنا والدي الخليل بن عبد الله الحافظ في كتابه قزوين قال أبو عبد الله محمد بن يزيد يعرف بابن ماجة مولى ربيعة له سنن وتفسير وتاريخ وكان عارفا بهذا الشأن ارتحل إلى العراقين البصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والري لكتب الحديث مات سنة 73 و200
سؤال يرد لا بد منه لماذا لم يصنع في حق الأئمة الآخرين مثل هذه التراجم والنقل والثناء الجواب ليجيبك عن سبب إدخاله ابن ماجة مع الخمسة الآخرين فجعلهم ستة فلما كان متفردا بإدخال ابن ماجة سباقا في ذلك استطرد في ترجمة ابن ماجة نعم.
قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي الفقيه قال قدم علينا الري حاجا أنبأنا علي بن محمد بن نصر الدينوري قال حدثنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد المالكي قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن أحمد قال حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثنا السولي قال سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي يقول كتاب الله عز وجل لأصول الإسلام وكتاب السنن لأبي داود عهد الإسلام. قال أخبرنا أبو القاسم علي بن عبد العزيز الخشاب بن نيسابور قال أنبأنا محمد بن عبد الله البيع فيما أذن لنا قال سمعت أبا سليمان الخطابية يقول سمعت إسماعيل بن محمد الصفار يقول سمعت محمد بن إسحاق الصغاني يقول أولين لأبي داود السجستاني الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديد. قال أخبرنا الحسن بن أحمد أبو محمد السمرقندي مناولة قال أنبأنا أبو بشر عبد الله بن محمد بن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الحافظ قال محمد قال قال محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي والحافظ الضرير أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالي متقن كان يضرب به المثل في الحفظ. قال الإدريسي سمعت أبا بكر محمد بن أحمد ابن محمد بن الحارث المروزي الفقيه يقول سمعت أحمد بن عبد الله بن داود المروزي يقول سمعت أبا عيسى محمد بن عيسى الحافظ يقول كنت في طريق مكة وكنت قد كتبت جزئين من أحاديث شيخ فمر بنا ذلك الشيخ فسألت عنه فقالوا فلان فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزئين معي وحملت معي في محملي جزئين كنت ظننت أنهما الجزئان اللذان له. قال فلما ظفرت به وسألته أجابني إلى ذلك أخذت الجزئين فإذا هما بياض فتحيرت فجعل الشيخ يقرأ علي من حفظه ثم ينظر إلي فرأى البياض في يدي فقال أما تستحيي مني قلت لا وقصصت عليه القصة وقلت أحفظه كله فقال اقرأ فقرأت جميع ما قرأ على الولاء فلم يصدقني وقال استظهرت قبل أن تجيئني فقلت حدثني بغيره فقرأ علي 40 حديثا من غرائب حديثه ثم قال هات اقرأ فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأ ما أخطأت في حرف فقال لي ما رأيت مثلك. قال أخبرنا أبو بكر الأديب قال أنبأنا محمد بن عبد الله البيع إجازة قال سمعت أبا الحسن أحمد ابن محبوب الرملي بمكة يقول سمعت أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي يقول لما عزمت على جمع كتاب السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم فتركت جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم. قال سألت الإمام أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه فقلت إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعفه فقال يا بني إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم. قال قرأت على أبي القاسم الفضل بن أبي حرب الجرجاني بنيسابور قال أخبركم أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي الصوفي فيما أذن لك قال سألت أبا الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ فقلت إذا حدث محمد بن إسحاق ابن خزيمة وأحمد بن شعيب النسائي حديثا من تقدم منهما؟ قال النسائي لأنه أسند على أني لا أقدم على النسائي أحدا وإن كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوما النظير. وقال سمعت أبا طالب الحافظ يقول من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة فما حدث بها وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة. قال سمعت أبا زكريا الحافظ يقول سمعت عمي أبا القاسم الحافظ يقول سمعت أبي الإمام الحافظ أبا عبد الله بن منده يقول ما رأيت في اختلاف الحديث والإتقان أحفظ من أبي علي الحسين بن علي بن داود اليزدي النيسابوري. قال تم وكمل بحمد الله وعونه وصلواته على نبينا محمد وآله وصحبه وعترته وسلم تسليما كثيرا آخر الجواب والله الموفق للصواب. وبهذا نكون قد أتممنا قراءة الكتاب جميعه على المشايخ الفضلاء جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا.
نعم وهنا ننبه إن شاء الله على ما تقدم في كلام الشيخ حفظه الله في ذكر الدينوري فقد ضبطها السمعاني رحمه الله في الأنساب على هذا قال الدينوري على ما تقدم في اللفظ المتقدم وانتقد بعضهم السمعاني وقال بعد أن ذكر كلام قال ابن خلكان في الرد على السمعاني في هذا أنه قال بفتحها قال ابن خلكان وليس بالصحيح ثم قال وسكون الياء المثنى من تحتها وفتح النون والواو بعدها. نعم، فضبطت على هذين الوجهين. وجاء أيضا فيما تقدم في القراءة، قال أخبرني الشيخ بمناولة. وما معنى مناولة؟ أي أن الشيخ يعطي الكتاب لتلميذه ثم يأذن له برواية كتابه عنه، فهذا معنى مناولة. وما يتعلق بشرط النسائي رحمه الله، فالإمام النسائي شرطه رحمه الله متوافق مع الشيخين في جانب ويزيد عليهما في جانب، فهو لا يروي إلا ما صح من الحديث المتصل الإسناد الذي لم يعله رحمه الله، فهو ينتقي مروياته في الصحيح ثم بعد ذلك يروي أحاديث أقوام يعلها فيذكر ما فيها من الخلاف والوفاق. وإنما شرطه رحمه الله أنه في غالب ما يروي يتقصب الصحة إلا ما أعله، فيقول باب ذكر اختلاف الناقلين لحديث فلان، ثم يورد الخلاف ويرجح بين الأقوال، وربما ذكر الخلاف ولم يرجح، ويعتمد رحمه الله على رواية الثقة وعلى السند المتصل، وربما أخرج لأقوام مجهولين سبر وتتبع أحاديثهم فانفرد رحمه الله بتصحيح أحاديث هؤلاء، لذلك وجد له من التوثيق والتصحيح لروايات بعض المجهولين، وذلك قائم على سبره وتتبعه رحمه الله.
نعم، مما أيضا أحب أن أنبه عليه أن هذا الكتاب المقدسي شروط الأئمة الستة، هناك أيضا كتابان آخران في هذا الباب، فهناك شروط الأئمة الخمسة للحازمي، وكتاب شروط الأئمة لابن مندى، ولا نعلم غير هذه الكتب للأئمة السابقين رحمهم الله تعالى تتكلم في هذا الموضوع. أيضا مما أحب أن أنبه عليه أنه جاء في قول ابن طاهر عن الترمذي قال الحافظ الضرير، ثم مرت معنا القصة التي فيها أنه قرأ الجزئين فقد كان يبصر، ولذلك بعض أهل العلم قال إن الترمذي كان ضريرا منذ ولادته، وهذا خطأ، وصواب أنه كان بصيرا ثم أضر بعد ذلك وجاء أيضا في قوله عن أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال الصوفي، نسبة إلى الصوفية، وأبو عبد الرحمن السلمي كان على مذهب أهل الحديث، ثم إنه اختلط بجده لأمه فتأثر بالصوفية حتى ضيع حديثه، ولذلك الأئمة قالوا في ترجمته أنه متهم بالكذب، لا أنه يكذب، وإنما لزهده ولاشتغاله بالتصوف الغارق ضيع الحديث حتى اتهم، ولذلك العلماء يعتبرون رواية البيهقي عنه، فإذا قال حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي من كتابه قالوا هذه رواية جيدة. والصوفي نسبة إلى التصوف المذموم عند أهل العلم هنا في هذا الرجل، لأنه أغرق في التصوف وبالغ في هذا الأمر، وقد يكون الصوفي نسبة إلى جد من أجداده، لكن السلمي نسبة له ونسبة أيضا لجده، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. نريد منكم تعليقا أبا العباس جزاكم الله خيرا فيما يتعلق في قوله صوفي، تفضل جزاك الله خير.
هذا يبدو أن السؤال عندك متأخر، لأنه تقدم في جواب الشيخ حفظه الله الكلام على أبي عبد الرحمن السلمي وأنه نسبة إلى التصوف، والحقيقة أن التصوف في العصور المتأخرة أصبح ملة، كأما أن الرفض ملة ودخله من أديان غير المسلمين الشيء العظيم، بل بلغ ببعضهم إلى الوصول إلى أنواع من الكفر والإلحاد لا يوجد عند اليهود ولا النصارى، بالذات أصحاب الوحدة والاتحاد والحلول ونحو ذلك. أما في الزمان المتقدم كان بدايته كما ذكر شيخ الإسلام ما يتعلق في البصرة بالتنسك وزيادة التعبد، ثم انضاف إليه شيء من السياحة في الأرض، ثم انضاف إليه شيء من ترك الأسباب، مع كان الغالب عليهم لزوم السنة. ولهذا تجد مثلا مثل الأصبهاني أبو القاسم في كتابه الحجة في شرع اعتقاد أهل السنة والمحجة ينقل عقائد سلفية عمن يصفهم بعد ذلك بقول فلان ابن فلان الصوفي، وأنه كان على عقائد أهل الأثر وعلى عقائد أئمة السنة، ولكن كان انحرافهم في شيء مع حصولهم مع تحصلهم على علم غزير في السنة هذبهم وحرسهم من الشطحات التي وقع فيها غيرهم، إلا أن كان يغلب عليهم فيما يتعلق بالزهديات والسياحة في الأرض وبعض الآراء المتعلقة بمبحث الأسباب والتوكل. أما ما عدا ذلك بعد أما ما وصل إليه عبد الرحمن السلمي ومن بعده فإنهم قد وصلوا إلى درجة الله عز وجل بها عليم من الانحراف الشديد فيما يسمى بالتصوف. وهناك رسالة شيخ الإسلام في نشأة التصوف وغيره، وهناك فقرات في هذه الرسالة العظيمة تركنا وأغفلنا التعليق عليها مراعاة لظرف الوقت والحمد لله أن مررنا عليها والمشايخ أفادونا جزاهم الله تبارك وتعالى خير الجزاء. نعم،
جزاكم الله خيرا. يجد الطالب السلفي السني بعض من يشتغل بالحديث من الصوفية المعاصرين تحقيقا وإجازة وكتابة، فهل له أن يستفيد من هذه الكتب؟ جزاكم الله خيرا شيخنا أحمد.
طبعا الأصل في ذلك أن تعمل السنة، فما وجد طريقه من أهل طريق أهل السنة ينبغي المصير إليه، ولا يتنزل إلى أمثال هؤلاء إلا للضرورة القصوى حين لا توجد بين يدي الطالب نسخة إلا عن طريقهم. فهنا عليه أن يصير مع الحذر من تصرفاتهم في المتون، فإنهم غير مأمونين، فينبغي إذا أمكن خاصة في هذا الزمن الذي يعني يوجد فيه من إمكان الوصول إلى سائر النسخ أن يختبر خاصة ما يحتاج إليه، أن يعمل النظر فيه وأن لا يسلم في النقل عنهم، فإنهم عقارب غير مأمونة. أما ما جاء من ذكر وصف أبو عبد الرحمن السلمي بالصوفي فليعلم هنا أن هذا لا يدل وصفه بذلك إلا التعريف، ولا يعني أنه سمي بذلك الإقرار على إطلاق هذا اللفظ، فليتنبه لذلك. نعم. يعني الكوثري في رسالة أبي داود اللي قرأناها بالأمس تعرض فيها لعبد الله بن المبارك رحمه الله وطعن فيه وصنع أشياء كثيرة في هذه الرسالة المحدودة الصغيرة، صنع أشياء من نصرة مذهبه وانتصر له عبد الفتاح أبو غدة. فأهل البدع لا يؤتمنون على الدين، ولا يجوز أن يؤتمنوا، ولا ينبغي للطالب أن تأخذه شهوة العلم فيتساهل في أصول السنة في معاملة أهل البدع، فإن الحفاظ على الدين وعلى السنة خير من زيادة المعلومات وتعريض الإنسان لنفسه الفتنة.
سؤالك اشتمل على أمور، منها أن هناك من المتصوفة المعاصرين من يشتغلون بعلم الحديث، وقد أخذ اشتغالهم بعلم الحديث صورتين: الصورة الأولى الإجازات فيه وعقد مجالس السماع له، والصورة الثانية تحقيق كتبه والتعليق على مصنفاته. فكيف يتعامل طالب العلم؟ تقدم في جواب الشيخ أحمد حفظه الله تعالى أن الفعل يكون على وفق السنة، فإذا تيسرت الإجازة من علماء السنة، وكذلك إذا تيسرت النسخة التي قام على طباعتها عالم سنة مأمون الجانب في ضبط المتن وفي الحواشي، لأن الخلل في عمل هؤلاء أعني المتصوفة يأتي من جهتين: إما التحريف في الأبواب والتراجم وليس بخاف عليكم مثلا أما صنعه محمد عوام على أقرب مثال يحضرني الآن، لما جاء في سنن أبي داود في طبعته وأتى بنسخة عند الهنود وإذا فيها باب ما جاء في زيارة القبر بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بينما كانت التراجم في النسخ باب ما جاء في زيارة القبور الزيارة الشرعية ولكن خصها بقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم من الخلل يدخل من جهة ضبطهم في أعلى المتن، والخلل الثاني يدخل من جهة حواشيهم وتعليقاتهم، فلا بد أن نعرف. فإذا عمل المتصوفة أو المنتسبين للتصوف في هذا العصر في كتب الحديث على قسمين أو في علم الحديث: إما إجازات وإما تحقيقات، وتحقيقاتهم الخلل يدخل من جهتين: إما من جهة التحريف في متن الكتاب، وإما من جهة وضع السموم في حواشيه. ولقد تقدم معكم يوم درسنا بعض الإخوان في الكويت مقدمة الدارمي أن بعض الصوفية أيضا قام على تعليقها، وهو ممن يرى أن إمام أهل السنة والجماعة محمد علي مالكي، وإذا به يقرر جواز الاستغاثة بالأولياء ودعائهم في تعليقه على قصة هناك سبق البيان لها، فلا تؤمن حواشيهم ولا يؤمن أمورهم. وإذا كان بعض كتب أهل السنة قد يحصل فيها تصحيف أو تحريف ويحققه أناس ينتسبون للسنة ويكون فيها خلل عقدي ومع ذلك لا ينتبهون، فكيف إذا كان المحقق من أهل البدع أصلا ومشربه وعقيدته تملي عليه وضع ذلك؟ وأقرب مثال أستطيع أن نذكره الآن والشيء بالشيء يذكر، ما طبع عدة مرات بتحقيق عدد من المحققين كتاب القاعدة جليلة في التوسل والوسيلة شيخ الإسلام بن تيمية، مثلا طبع بتحقيق الأرنوط الطبعة الأولى، طبع بتحقيق عطية سالم الطبعة الأولى، وكانت بعض هذه الطبعات توزع عن طريق دار الإفتاء في الرياض يعني تحت ظل العلماء واطلاعهم جيد، وجاء أناس ونقلوا عن شيخ الإسلام من هذه الرسالة بالخطأ نفسه وخطأ ليس بالهين، أنهم يقولون قال شيخ الإسلام بن تيمية والرغبة إلى الله ورسوله. فيقرأ هذه الفقرة العلامة الجهبذ ربيع بن هادي عمير المدخلي، وهنا أنبه إلى مسألة أن بعضهم يقول إذا أردت أن تسأل في الفرق والجماعة تسأل الشيخ ربيع، أما إذا أردت العقيدة العقيدة اسأل الشيخ فلان، هذا كذاب أو جاهل من يقول هذا مكار. كيف تسنى لربيع بن هادي أن يرد على الفرق الضالة المخالفة في العقيدة إن لم يكن في العقيدة جبل؟ ليست العقيدة شرح متون كتب العقيدة، ليس هذا هو العلم في العقيدة، ليس العلم أن فلان عالم بالعقيدة لكثرة ما شرح من كتب العقيدة أو علق فأعاد ما في المتن وضعه في الحاشية، ليس هذا. يظهر علم الرجل في العقيدة بقوة نقده لما خالف العقيدة، بولاء وبراء على ما خالف العقيدة، بالصدع أمام المخالفين للعقيدة والموقف منهم، هنا يظهر علمه بالعقيدة. الشيخ ربيع جبل في علم الاعتقاد، وإلا لما تسنى له هذا النقد العظيم للفرق الضالة المخالفة، نقدهم في جانب التكفير، نقدهم في جانب الإرجاء ورد على مرجئة الحنفية وغيرهم ومرجئة جماعة التبليغ، نقدهم في أبواب كثيرة. الشاهد لما قرأ الشيخ هذه العبارة قال هذا لا يمكن أن يقول ابن تيمية، لأن الرغبة عبادة لله لا يجوز صرفها لغير الله، من صرفها لغير الله فقد كفر وأشرك الشرك الأكبر. فخاطب الشيخ بن باز وطلب منه المخطوطات وبين له، فبعث الشيخ بن باز من أتى بالمخطوطة من الظاهرية، فلما وصلت المخطوطة إلى يد الشيخ ربيع قال فقلت أول ما اتجهت إلى القراءة إلى هذا الموطن قال فوجدت ما يصدق ظني في شيخ الإسلام، وأنه لا يمكن أن يقول هذه العبارة وأنها من تصحيفات الطباعين والمحققين، وأن صواب العبارة والرغبة إلى الله وسؤاله. فإذا كان هذه الدقة في التحقيق، ليس الدقة ليس التحقيق كثار الحواشي، وليس العلم بكثرة شرح المتن مع أنه لا ينتبه للأخطاء، أتريدون دقة من نوع آخر؟ ها هو العلامة الجبل فعلا ركن في علم الاعتقاد محمد أمان علي الجامي رحمه الله، لما درس الحموية وقد درسها غيره من مشايخنا، ولكن لما درسها وجاء عند عبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هناك عبارة من سطر زيدت فيها وقال ابن وموجودة في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس وموجودة في المواطن، قال وإن كان بعض العلماء قد يقول هذه الكلمة ويريد بها معنى صحيحا، فقال محمد أمان لا يمكن أن يكون لهذه الكلمة معنى صحيحا، هذه كلمة باطلة ولا يمكن أن يقولها مثل ابن تيمية. ثم قال واستدللنا على ذلك بأننا رأينا تلميذه ابن عبد الهادي ينقلها في ترجمة ابن تيمية ينقل الحموية وليس فيها هذه اللفظة، فدل أنها من دس المساخ الذين دسوها. هنا يظهر العلم في الاعتقاد بالتنبيه على مثل هذه المواطن وهذه الفقرات. أسأل الله أن يحفظ علمنا علم أهل الإسلام، وأن يحفظ مصادر السنة، وأن يحفظ أهل السنة وشبابها ورجالها ونساءها من كيد الكائدين ومكر الماكرين. وصلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا للمشايخ الفضلاء على ما أفادونا به وأكرمونا به من هذه الإفادات، والله تعالى أعلم.
جزا الله المشايخ خيرا على ما أفادونا في هذه التعليقات المباركات، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمزيد من هذه الرسائل القيمة النافعة المباركة، وأن يوفق القائمين على إذاعة النهج الواضح للمزيد من هذه من عقد هذه الحلقات العظيمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.